مؤسسة ابن جبرين الخيرية، الدورة العلمية 13، الفرقان بين الحق والبطلان، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود.
الدرس السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 16 من دروس التعليقات على كتاب الفرقان بين الحق والبطلان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم واغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان: فهؤلاء يتبعون ظنًا لا يغني من الحق شيئًا، ولو لم يتقدموا بين يدي الله ورسوله بل اعتصموا بالكتاب والسنة لتبين لهم أن هذا من الشيطان. وكثير من هؤلاء يتبع ذوقه ووجده وما يجده محبوبا إليه بغير علم ولا هدى ولا بصيرة، فيكون متبعا لهواه بلا ظن، وخيارهم من يتبع الظن وما تهوى الأنفس.
أحسنت. هؤلاء من ذكرهم في الفقرة السابقة، الذين يسيرون على طريقة الأخذ بالوجد والذوق والمكاشفات، ثم يظن هؤلاء أنهم يخاطبهم الأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون، فيأتيه الآتي ويقول له: أنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنا الخضر، أو أنا فلان، أو غير ذلك. وهؤلاء ما هم إلا شياطين يأتون هؤلاء الذين يزعمون الولاية. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه هؤلاء الشياطين قد يطيرون به في الهواء، وهذا ربما شوهد أن هذا الذي يزعم الولي يطير في الهواء، وهذا تحمله الشياطين، أو يؤتى له بطعام أو شراب ويظن أن هذا من الكرامات. شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول: هذا الذي يتبعونه ظن لا يغني من الحق شيئا، ولو لم يتقدموا بين يدي الله ورسوله واعتصموا بالكتاب والسنة لعلموا أن هذا من الشيطان. وهذه مسألة الفرقان الكبرى بين أولياء الرحمن الصادقين وبين من يدعي الولاية من الكاذبين. ما هو الفاروق في ذلك؟ الفاروق في ذلك هو اتباع الكتاب والسنة والأخذ بهما والسير على طريقتهما، وهذا الاتباع هو الذي يعطي الإنسان العلم والهدى والنور، ويعصمه من الوقوع في الوهم وتصديق هؤلاء الشياطين الذين يأتون إلى الإنسان ويضحكون عليه. وسيأتي إن شاء الله تعالى نماذج كثيرة وكثيرة من هذا. تفضل يا شيخ.
وهؤلاء إذا طلب من أحدهم حجة ذكر تقليده لمن يحبه من آبائه وأسلافه، كقول المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وإن عكسوا احتجوا بالقدر، وهو أن الله أراد هذا وسلطنا عليه، فهم يعملون بهواهم وإرادة نفوسهم بحسب قدرتهم كالملوك المسلطين.
نعم، هذه حجتان كلاهما قال بها المشركون، لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعاهم إلى التوحيد أبوا. لماذا؟ قالوا لا، سنبقى على عبادة الأصنام، إنا وجدنا آباءنا ها لا على آثارهم. نعم، فهم يعتقدون أن هذا الذي هم فيه من عبادة الأصنام وتعظيم الشرك والطاغوت والسحر وغير ذلك أن هذا كان عليه الآباء، وهذه حجة فاسدة. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، هذا معناه أن الإنسان يتبع أباه ولو كان على الضلال. كذلك أيضا بعض هؤلاء الصوفية إذا قيل له اتق الله، اخرج من هذا الذي أنت فيه، من هذه الأكاذيب، من هذه الشعوذة والسحر والكهانة التي يدعى أنها كرامات، قال لا لا لا، هذه طريقة شيوخي، أبي الشيخ فلان وجدي الولي فلان وكان يقول كذا وكان يفعل كذا. وفعلا إذا جئت للصوفية تجد أن كثيرا من هذه الأشياء التي تدعى إنما ينقلها عن أشياخه وآبائه. فإن لم يحتج بهذه الحجة أتى بحجة أخرى أيضا يحتج بها المشركون، وهي حجة غريبة جدا، لأنه يحتج بالقدر. قال تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركوا، يعني يقول نحن المشرك نعبد الأصنام هذا بمشيئة الله، فلو شاء الله ما أشركنا. وهذه حجة فاسدة وحجة باطلة. الاحتياج بهذا، نعم أنتم أشركتم بالله وهذا الذي وقع داخل في قدر الله، لكن لا حجة لكم في ذلك، لأنه لا تعارض كما قلنا بين الشرع وإيش والقدر. الله لو شاء لهدى الناس جميعا، لو شاء لجعل الناس كلهم أغنياء، كلهم أصحاء، كلهم معمرين. إذن مشيئة الله في هذا وهذا وهذا، لكن أنت أيها الإنسان لست مسؤولا عن القدر السابق، وإنما أنت مسؤول عن الشرع الذي تؤمر به في المستقبل. السابق علمه عند الله، لكن أنت يقال لك هذا حلال هذا حرام افعل لا تفعل. فهمتم الفرق بين المسألتين؟ القدر من باب الخبر، صدق بأن كل ما يجري بقضاء الله وقدره. الشرع من باب المستقبل والإنشاء والأمر والنهي، ولا تصادم هذا بهذا، لا تصادم هذا بهذا. يعني الإنسان الذي يؤمن بالقدر ويؤمن بالشرع لا يمكن أن يكون في قلبه بينهما تعارض أبدا. من هو الذي يوجد التعارض؟ المفتون الذي إذا عصى قال مكتوب عليه، أنت كذاب، كذاب بهذه الحجة، أنت الذي عصيت وأنت الذي أذنبت. ولهذا لو ضربك واحد من الناس أو سرق سيارتك وقال لك مقدور تطيعه؟ لو ضربك وأخذ مالك هل تطيعه؟ لو جاءك السارق وقال يا أخي خلص هذا بقضاء الله وقدره، أليس مقدورا أنني أسرق سيارتك؟ إذن سلم للقدر، آمن بالقدر، صدق بالقدر، لا تعترض على القدر. هل يفعل هذا؟ الجواب كلا كلا، لا يفعل ذلك. إذن إذا عصيت تقول هو مقدر، لا ينفعك هذا، وهذا تناقض منك. ولو أن الناس احتجوا بالقدر لفسدت الأرض وفسدت الحياة، لأن كل شيء وقع هو بقضاء الله وقدره، فهل يسلم؟ الجواب كلا. فهؤلاء الصوفية إذا لم يحتجوا بآبائهم احتجوا بالقدر، وقالوا الله هو الذي سلطنا، يعني أنا ما عندي من شياطين أسخرهم وجن أسخرهم وسحر وشعوذة، هذا تسليط من ربي. فهل له حجة بهذا أن يحتج بالقدر؟ كلا. ماذا يقول شيخ الإسلام؟
وكان الواجب عليهم أن يعملوا بما أمر الله، فيتبعون أمر الله وما يحبه ويرضاه، لا يتبعون إرادتهم وما يحبونه هم ويرضونه، وأن يستعينوا بالله فيقولون إياك نعبد وإياك نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يعتمدون على ما أوتوه من القوة والتصرف والحال، فإن هذا من الجد. وقد فإن هذا من الجد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عقب الصلاة وفي الاعتدال بعد الركوع: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
نعم، هذا هو الواجب عليهم، يتبعوا الكتاب والسنة ولا يتبعوا ذوقهم ووجدهم ما يهوونه، لا، يتبع الكتاب والسنة ولو خالف هواه. لكن للأسف شيخ الطريقة كما يقال مبسوط، يتبعه الألوف ويأتمرون بأمره وينفذون ما يريد، فلا بد أن يسوق دعواه الولاية وهي كاذبة بمثل هذه الأشياء. لكن الواجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يتبع الكتاب والسنة، وأن لا يسلك هذه الطريقة التي هو يريدها ويهواها ولو خالفت شرع الله عز وجل. ثم في الاستعانة لا يجوز له أن يستعين بشياطين، وإنما يستعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، وأن يوقن أن هؤلاء لا يملكون من الأمر شيئا، وأن الأمر لله، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الدعاء العظيم الذي يقوله الإنسان عند رفعه من الركوع إذا أتم هذا الذكر: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما هو الجد؟ الحظ، الملك، المال، المركز، لا ينفعه، لا ينفعه من الله عز وجل إلا أن يكون الله عز وجل هو معينه وهو ناصر. نعم يا شيخ.
فالذوق والوجد هو يرجع إلى حب الإنسان ووجده بحلاوته وذوقه وطعمه، وكل صاحب محبة فله في محبوبه ذوق ووجد، فإن لم يكن ذلك بسلطان من الله وهو ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كان صاحبه متبعا لهواه بغير هدى. وقد قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
انظر إلى هذا الميزان الدقيق. الذوق الوجد هو ما يجده الإنسان ويجد حلاوته، فهل كل شيء تجد حلاوته تتبعه؟ هل كل شيء تراه وتظنه أنه خير وأنه تفعله؟ قال لك لا، هذا لا ينفع إن لم يكن فيه إذن وسلطان من الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما هو الميزان؟ قال لك: الذوق والوجد في ميزان فوقه، هو ميزان الكتاب والسنة. فإذا كان ما تهواه يخالف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ذوق فاسد ووجد فاسد. إذن السلطان من الله من الكتاب وهو الدليل والحجة، هذا حاكم وفارق بين الأهواء الشيطانية. ومعلوم أن الشيطان حين يزيغ الإنسان يعني يعطيه كأنه مرتاح وكأنه على الطريق المستقيم، وهذا من تزيين الشيطان لمثل هؤلاء. فما الواجب؟ الواجب ألا يتبع هواه، ومعنى أنه اتبع هواه لأن ما يفعله مخالف لما أمر الله به. ولهذا أهل البدع من أولهم إلى آخرهم يقال عنهم أهل الأهواء، يتبع هواه يعني ذوقه وجده ما يرتاح إليه، وهذا الهوى إذا خالف الكتاب والسنة فهو هوى فاسد، وهو الهوى المذموم، وهو الذي يتبع الإنسان ما تشتهيه، إن يتبعون إلا الهوى والأهوى إلى غير الألفاظ التي جاءت في كتاب الله عز وجل. فإذا جمعتها وجدتها تدل على هذا الأمر. فكل ما خالف الكتاب والسنة فهو هوى. لذلك الوصية بأن يتقي الإنسان العبد حتى يسلك الطريق المستقيم. سنأتي إلى نماذج من هذا الذي يجب. تفضلي.
وكذلك من اتبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما يراه من الأنوار والأشخاص الغيبية ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنة فإنما يتبع ظنا لا يغني من الحق شيئا، فليس في المحدثين الملهمين أفضل من عمر كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر منهم. وقد وافق عمر ربه في عدة أشياء، ومع هذا فكان عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله، بل يجعل ما ورد عليه إذا تبين له من ذلك أشياء خلاف ما وقع له فيرجع إلى السنة. وكان أبو بكر يبين له أشياء خفيت عليه فيرجع إلى بيان الصديق وإرشاده وتعليمه، كما جرى يوم الحديبية، ويوم مات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوم نظره في مانع الزكاة وغير ذلك. وكانت المرأة ترد عليه ما يقوله وتذكر الحجة من القرآن فيرجع إليها، كما جرى في مهور النساء، ومثل هذا كثير. فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل من عمر، فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بكتاب في الاعتصام بالكتاب والسنة تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجعل ما جاء به الرسول تبعا لما ورد عليه. وهؤلاء الذين أخطأوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا بما ورد عليهم وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول، وصار أحدهم يقول: أخذوا علمهم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت.
طيب قبل أن نصل، يعني شيخ الإسلام تيمية هنا كما في الدرس الماضي ضرب مثال بعمر، يعني موضوع الإلهام أو ما يسمى بالفراسة أو نحو ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم شهد في ذلك لعمر وقال: إن يكن في أمتي محدثون أي ملهمون فعمر. هل شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد غيره؟ الجواب لا. هؤلاء الذين يدعون الولاية من أصحاب الطرق الصوفية، هل فيهم أحد يبلغ منزلة عمر؟ الجواب كلا، ما فيهم أحد يبلغ منزلة عمر. طيب، عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي كان ملهما وافق ربه في عدة أشياء معروفة: الصلاة خلف المقام، والحجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وآثار بدر إلى آخره. ومع ذلك عمر الملهم رضي الله عنه وأرضاه كان إيه؟ كان خاضعا معتصما بالكتاب والسنة. هذا هو أساس الفرقان. فكان رضي الله عنه وأرضاه يرد كل شيء إلى الكتاب والسنة، ولم يكن يعلم الغيب، بل صوب له أبو بكر في أشياء كما هو معلوم ومعروف قصته رضي الله عنه وأرضاه في يوم الحديبية، فبين له أبو بكر. وقصته يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين له أيضا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وحتى لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى في قصة مانع الزكاة، تعرفون قصة عمر وأبي بكر، حتى ثبت أبو بكر وقال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فشرح الله صدر عمر وبقية الصحابة. فالسؤال هنا: عمر رضي الله عنه وأرضاه الرجاع إلى الحق المعتصم بالكتاب والسنة هو القدوة، إذن يجب أن يكون الكتاب والسنة والدليل حاكمان على أهوائك، على خواطرك، على ما تراه، على ما تسميه إلهاما، على ما تشاهده، على ما يقال لك أو تلتقي به في المنام أو في غيره. يجب أن يكون هو الحاكم. للأسف الطرق الصوفية عندهم ما يرد عليهم هو الأصل ثم يخضعون له الكتاب والسنة، فنشأ وكثر فيهم الضلال والعياذ بالله. ولهذا لما أعرضوا والعياذ بالله ووصل بهم الحال إلى هذا الحالة الذي يعني استغنوا عن الكتاب والسنة واعتمدوا على الإلهام وعلى المكاشفات. اقرأ الكتب الصوفية، اقرأ تراجم هؤلاء، لا يحدثك بالعلم، بالكتاب، بالسنة، بالقرآن، بالتفسير، وإنما يحدثك بالخيالات والكرامات والمشاهدات ويجعلها دينا. وللأسف الشديد أن هؤلاء ينتهي بهم الأمر أحيانا إلى أن يتلقى الوحي عن طريق هذه المكاشفات فتصبح دينا، يعني ما ينقل أو ينقله يصبح دينا ملزما لأتباعه، بل أحيانا يصحح الحديث الموضوع. يسأله الطلاب عن الحديث يقول أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وسألته إنه يحدث عنك بحديث كذا وكذا، أهو صحيح؟ قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام صحيح، فيصححه. يعني صار صحابي، هذا الشيخ صار صحابي، لو نتلقى عن النبي خلاص جاوز القنطرة، وهو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر كيف يكون تبديل الدين والشريعة. فصارت أكثر الطرق الصوفية ليس فيها من العلم شيئا، ليس فيها من العلم شيء أبدا للأسف الشديد. وأحيانا وهو كثير جدا ينتهي بشيخ الطريقة إلى سقوط التكاليف عنه، وأنه إذا بلغ ووصل سقط عنه التكليف. ليه؟ لأنه يتلقى مباشرة، فإذا ما تكلم معه أناس وقالوا هؤلاء أئمة الإسلام، علماء الإسلام، يأخذون العلم عن شيوخهم، يتلقون الأحاديث بالأسانيد، أين أنت منهم؟ سخر وقال أنتم تأخذون علمكم عن ميت، عن ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت، المكاشفات. فيظن هؤلاء أن هذا الشيخ صار يطلع على اللوح المحفوظ فيعرف المغيبات، يقرأ المغيبات، ما سيجي لك فلان وفلان، وما يقرأ المغيبات. وإذا وصل إلى هذه الحالة سقط عنه التكليف، صار الشيخ ما في حاجة يصلي ويصوم. فتجد بعض من هو معتبر من شيوخ الطريقة لا يشهد جمعة ولا جماعة، وفي كتب تراجمهم وكراماتهم يقول وشيخي وكان قد مضى عليه عام لم يمس ماء. يعني إيش؟ ها؟ ما معنى لم يمس ماء؟ معناه إيش؟ ما صلى، ما صلى ولا اغتسل. هذه كرامة، سنة لم يمس ماء، كرامة هذه. وللأسف الأتباع يرون هذه من أعظم الكرامات. أين ميزان الشريعة؟ لا يصلي. وهذا والله يا أخوة بلغنا عن أناس لا يصلون لا جمعة ولا جماعة ويعتبرون من الأولياء. وفي المقابل أعاذكم الله وأعاذنا وإياكم يستحل الفواحش، الحشيش، المخدرات، الفواحش، ولا أحد يعترض عليه. ليه؟ يقولون عنه إنه شيخ لا يسأل عما يفعل. ولما يدربون تلاميذهم الصغار المساكين أول ما يدربونه مع تقبيل يد الشيخ إن لم يكن تقبيل رجليه ألا يعترض على الشيخ، ألا تعترض على الشيخ، لأنهم يعلمون أن هذا التلميذ سيقع على الشيخ بطامة من الطوام في يوم من الأيام. ويدرسون طلابهم من قال لشيخه لما أو من قال عن شيخه لما لم يفلح أبدا. ويجب أيها التلميذ أن تكون بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله. هذه أداب الصوفية. والسبب أن هؤلاء زاغوا، لأن هؤلاء الشيوخ لو كانوا متمسكين بالكتاب والسنة سائرين عليهما لا يحيدون عنهما ما احتاجوا إلى مثل هذه الأشياء. فهؤلاء يقولون لا نحن نتبع ونتلقى والكشوفات وغيرها، فماذا يقال لهم؟ ماذا يقول لهم شيخ الإسلام؟
وصار أحدهم يقول أخذوا علمهم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. فيقال له أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق، ولولا النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين وإما من اليهود والنصارى. وأما ما ورد عليه فمن أين لك أنه وحي من الله، ومن أين لك أنه ليس من وحي الشيطان؟ والوحي وحيان، وحي من الرحمن ووحي من الشيطان. قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. وقد كان المختار بن أبي عبيد من هذا الضر، حتى قيل لابن عمر وابن عباس، قيل لأحدهما إنه يقول إنه يوحى إليه، فقال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقيل للآخر إنه يقول إنه ينزل عليه، فقال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين.
لاحظ هنا شيخ الإسلام يقول لهؤلاء الذين يدعون نعم ما نقله الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حق، لكن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معجزات، فلا يقاس الولي على النبي. صحيح نحن نقر بكرامات الأولياء، لكن هذه الخزعبلات والأهواء الشيطانية والسحر والشعوذة لا، هذه ليست من طريق الأنبياء ولا من طريق نبينا صلى الله عليه وسلم بشيء. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية ولولا ما جاء عن المعصوم لكنت من المشركين واليهود والنصارى، لأنك يا أيها الذي تدعي الولاية نشأت في أسر وبلاد مسلمة كلها بفضل من الله عز وجل، ثم بما جاء به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وبما علمه ودل أمته إلى الخير. أما أن تزعم أنه يوحى إليك فالوحي قد انقطع، وهذا الذي تزعمه وحي إنما هو وحي الشياطين. ولهذا شيخ الإسلام تيمية يستشهد بآيات قرآنية فيها ذكر إن الشياطين يوحون كما في الآيات التي ذكرها، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وهذا في قصة المشركين في التحريم والتحليل. وكذلك قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. بل التنزل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، فهذا دليل على أنهم يوحي الشيطان، والشيطان أيضا يتنزل على هؤلاء، لكن لا بد من الفرقان بين الوحي الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وبين وحي الشياطين وإضلالهم، بين التنزيل الذي هو كتاب الله المبين وبين أهواء الشياطين وما يتنزلون به على أصحابه. هذه هي القضية الكبرى في الفرق بين هذا وهذا. وضرب مثل بالمختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب المجرم الأثيم. هذا الرجل كان في الصدر الأول، وكان يزعم أنه من الشيعة، وكان يطالب بدم الحسين، وتجمع له مجموعة من الناس خدعوا به، ثم بعد ذلك زعم أنه يوحى إليه. المختار كان يزعم أنه يوحى إليه، وكان يدخل عليه بعض أقاربه أحيانا ويقول جبريل كان عندي آنفا، فهو الكذاب. فابن عمر ابن عباس كلهم بيّنوا كذب هذا الرجل، وشبهوه بتنزل الشياطين وإيحاء الشياطين، وكذلك أيضا المشعوذون الكذابون من رؤوس الطرق الصوفية. نعم.
فهؤلاء يحتاجون إلى الفرقان الإيماني القرآني النبوي الشرعي أعظم من حاجة غيرهم، وهؤلاء لهم حسيات يرونها ويسمعونها، والحسيات يضطر إليها الإنسان بغير اختياره، كما قد يرى الإنسان أشياء ويسمع أشياء بغير اختياره، كما أن النظار لهم قياس ومعقول، وأهل السمع لهم أخبار منقولات.
نعم، تفضل.
وهذه الأنواع الثلاثة هي طرق العلم: الحس والخبر والنظر، وكل إنسان يستدل من هذه الثلاثة في بعض الأمور، لكن يكون بعض الأنواع أغلب على بعض الناس في الدين وغير الدين كالطب، فإنه تجربات وقياسات، وأهله منهم من تغلب عليه التجربة، ومنهم من يغلب عليه القياس، والقياس أصله التجربة، والتجربة لا بد فيها من قياس، لكن مثل قياس العاديات لا تعرف فيه العلة والمناسبة، وصاحب القياس من يستخرج العلة المناسبة ويعلق الحكم بها، والعقل خاصة القياس والاعتبار والقضايا الكلية، فلا بد له من الحسيات التي هي الأصل ليعتبر بها، والحس إن لم يكن مع صاحبه عقل وإلا فقد يغلط. والناس يقولون غلط الحس، والغلط تارة من الحس وتارة من صاحبه، فإن الحس يرى أمرا معينا فيظن صاحبه فيه شيئا آخر فيؤتى من ظنه، فلا بد له من العقل.
شيخ الإسلام هنا يناقش قضية، وهي أن بعض هؤلاء من الطرق الصوفية يقول أنا رأيت، وبعضها رؤيا منام وبعضها رؤيا يقظة. انتبهوا لهذا، يقول أنا رأيت، فهي رؤيا يقظة، فكيف نعرف وكيف نميز؟ قدم شيخ الإسلام بهذه المقدمة، وهي أن طرق العلم ما هي؟ ثلاثة: الحس والخبر والنظر اللي هو القياس. هذه طرق العلم: إما الحس بأن تلمس الشيء أو تراه أو تسمعه أو تشمه، هذه طرق الحس، أو الخبر الذي هو النقل، ينقل إليك ثم تنظر في طريق النقل هل هو صحيح أو ليس بصحيح، ومن الناقل إلى آخره، أو إيش؟ النظر، وهو القياس العقلي. القياس كما يقول شيخ الإسلام، وهو هنا يشير إشارات مجملة، لا يمكن أن تقيس شيء بشيء إلا بجامع إيش؟ العلة والمناسب. ولهذا في القياس الأصولي كما هو معروف له كم ركن؟ القياس الأصولي أربعة: أصل وفرع ها وعلة جامعة بينهما وبعدين حكم، فلا بد من العلة المناسبة، لأنك ما يمكن تقيس شيء بشيء إلا بعلة تجمع بينهما ومناسبة تجمع بينهما. وكذلك أيضا في القياس العقلي، ولا بد في القياس لأنك تقيس شيء على شيء، مثل لما تقيس غائب على شاهد، لا بد أن يكون المقيس عليه في الغالب مما يكون في الحس، يعني مما يكون مما تعرفه بحسك، أليس كذلك؟ ولهذا تعرفون أن من نعمة الله سبحانه وتعالى على بني آدم اللغة، اللغات، وعلم آدم الأسماء. لماذا؟ لأن اللغة تعبر فتأتي وتقيس، فأنت يبقى عندك مخزون، صح ولا لا؟ أرأيتم لو أن الناس لا يتعاملون باللغة، والله نكون مثل الحيوانات أو أقل. يعني كيف؟ يعني أنا أقول لك مثلا زرت مدينة فلان، ما يفهم علي إلا لما هو أشيله أنا وإياه وإيش ووديه المدينة. أرأيت محمد جاء من السفر، ما يفهم، جاء من السفر ما يفهم، لازم إيش أأتي له بمحمد وأبي. اذهب ائتي بخبز من السوق، ما يفهم، لازم أني أجيبه وأطحن وأوديه وأقول هذا هو الخبز. اللغات من فضل الله عز وجل صارت تنقل للإنسان باللغة ما هو غائب، وهو في كثير منها يقيس الحاضر على الغائب فيفهم كثيرا من الأمور. ولهذا نحن في حياتنا مثلا لما نقول فلان جاء من مكة نعرف خلاص، ما يحتاج، إنه إما جاء في الطائرة أو جاء في السيارة، وأنه جاء وركب ومشى ووقف وعبى بنزين وكذا، هذه الأشياء قياسات، وهي التي منها يستنتج الناس، بل والمختصون حتى في عالم الطب كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى في عالم الطب عن طريق التجريب يجرب هذا بهذا، ومن خلال التجربة يعرف أن هذا الدواء نافع وهذا المرض يصلح له ذاك الدواء إلى آخره. الحس والخبر والنظر هذه معلومة، وشيخ الإسلام يقدم بهذه المقدمة لينطلق منها إلى أمر عظيم جدا، وهو إنه ما الذي يدل هذا الإنسان على أن هذا الحس الذي رآه هو حق أو أنه باطل. هنا سيتكلم شيخ الإسلام عن القضية التي أراد أن يتحدث عنها في هذا الباب، وهي الرد على أولئك الذين يزعمون أن كراماتهم وأن من يشاهدونه وأن من يقابلونه هو حقا كرامة، وأن هذا ملك أو هذا نبي أو هذا فلان. تفضل يا شيخ.
ولهذا النائم يرى شيئا، وتلك الأمور لها وجود وتحقيق، ولكن هي خيالات وأمثلة، فلما عزب ظنها الرائي نفس الحقائق كالذي يرى نفسه في مكان آخر يكلم أمواتا ويكلمونه ويفعل أمورا كثيرة وهو في النوم، يجزم بأنه نفسه الذي يقول ويفعل لأن عقله عزب عنه، وتلك الصورة التي رآها مثال صورته وخيالها، لكن غاب عقله عن نفسه حتى ظن أن ذلك المثال هو نفسه، فلما ثاب إليه عقله علم أن ذلك خيالات ومثالات.
هذا مثال جميل يذكره شيخ الإسلام، وهو المنام، وهذا تقريبا لكل الناس، فالإنسان في لحظة المنام يظنها إيش؟ حق، ويظن أن هذا الذي يكلمه وهو ميت أنه حي، أليس هذا يقع لكل الناس؟ إذن هذا حقيقة ولا منام؟ حقيقة واقعية خارجية أو أنه منام؟ قال لك نعم هو يتخيل، لكن إذا ثاب إليه عقله وصحى علم أن ذلك كان مناما. وهذا المثال مهم جدا حتى يعلم أنه ليس كل ما يظنه الإنسان متخيلا أن له حقيقة في الواقع. نعم يا شيخ.
ومن الناس من لا يغيب عقله بل يعلم في المنام أن ذلك في المنام.
يعني هذا قليل من الناس من يعلم أنه في المنام حتى وهو في المنام. ولذلك بعض الناس يقول حتى أنا في المنام كنت يعني أقول إنه سبحان الله أبي ميت، أنا أعرف أن أبي ميت وها هو أبي أمامي، يقول كنت أقول في المنام. فهذا معناه إنه عنده حضور للعقل حتى وهو في المنام، لكن هذا قليل. إنما الغالب في الإنسان أنه في منامه يظنه حقا، فإذا استيقظ ورجعت إليه نفسه وعقله علم أنه كان مناما، وإلا فلو كان كذلك لتغير حال الإنسان. نعم.
ومن الناس من لا يغيب عقله بل يعلم في المنام أن ذلك في المنام، وهذا كالذي يرى صورته في المرآة أو صورة غيره، فإذا كان ضعيف العقل ظن أن تلك الصورة هي الشخص حتى أنه يفعل به ما يفعل بالشخص، وهذا يقع للصبيان والبله، كما يخيل لأحدهم في الضوء شخص يتحرك ويصعد وينزل فيظنونه شخصا حقيقة ولا يعلمون أنه خيال. فالحس إذا أحس حسا صحيحا لم يغلط، لكن معه عقل لم يميز بين هذا العين والمثال، فإن العقل قد عقل قبل هذا أن مثل هذا يكون مثالا، وقد عقل لوازم الشخص بعينه وأنه لا يكون في الهواء ولا في المرآة ولا يكون بدنه في غير مكانه، وأن الجسم الواحد لا يكون في مكانين.
هذا هو أيضا مثال آخر، يعني الإنسان يتخيل شيء مثل ما ذكر في المرآة أو غيره. وهذا شيخ الإسلام تيمية يضعها مقدمات للقضية الكبرى التي سيتحدث عنها، وهي دعوة المكاشفات والمقابلات عند شيوخ أو بعض شيوخ الطرق الصوفية. فيقول لك الإنسان لما يرى صورته في المنام من هو الذي يتخيل أنه هذا هو؟ الصبيان البل لما يرى شيء يتخيله، مثل الضوء لما ينفذ فكأنه شيء يتحرك وربما يخاف الإنسان. من الذي؟ إنه ذلك الذي يتخيله، ليس له في الواقع شيء. الإنسان ليس في المرآة، فهذا من التخيلات. فماذا يريد شيخ الإسلام ابن تيمية من بيان هذا؟ نعم تفضل.
وهؤلاء الذين لهم مكاشفات ومخاطبات يرون ويسمعون ما له وجود في الخارج وما لا يكون موجودا إلا في أنفسهم كحال النائم، وهذا يعرفه كل أحد، ولكن قد يرون في الخارج أشخاصا يرونها عيانا، وما في خيال الإنسان لا يراه غيره، ويخاطبهم أولئك الأشخاص ويحملونهم ويذهبون بهم إلى عرفات فيقفون بها، وإما إلى غير عرفات، ويأتوهم بذهب وفضة وطعام ولباس وسلاح وغير ذلك، ويخرجون إلى الناس ويأتونهم أيضا بمن يطلبونه، مثل من يكون له إرادة في امرأة أو صبي فيأتونه بذلك إما محمولا في الهواء وإما بسعي شديد، ويخبر أنه وجد في نفسه من الباعث القوي ما لم يمكنه المقام معه، أو يخبر أنه سمع خطابا، وقد يقتلون له من يريد قتله من أعدائه أو يمرضونه. فهذا كله موجود كثيرا، لكن من الناس من يعلم أن هذا من الشيطان وأنه من السحر وأن ذلك حصل بما قاله وعمله من السحر، ومنهم من يعلم أن ذلك من الجن ويقول هذا كرامة أكرمنا بتسخير الجن لنا.
لاحظوا معي هنا بدأ شيخ الإسلام يضرب الأمثلة العملية. الذين يزعمون المكاشفات هذه قسمان، قسم منها في المنام وهذا كثير، وشيوخ الطرق كثير ما يقول رأيت في المنام فلان وفلان، رأيت كذا ورأيت شيخي ورأيت الرسول ورأيت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره. هذه كلها رؤى تكون في المنام، وقسم منها يكون في العيان، وهنا المشكلة، وهنا يأتي موضوع السحر والشياطين. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث يا أيها الإخوة هو أنه لما إن الشيخ يبدأ يزيغ تبدأ الشياطين تتعاون معهم، والشياطين لا تعينه إلا بمقدار ما والعياذ بالله يشتد زيغه وكفره. ولهذا تجد للأسف الشديد أكثر هؤلاء يستخدمون السحر، والسحر كله تقريبا كله مرتبط بالشياطين. فيه سحر تخييلي، سحر تخييلي، ماشي هذا ولا لا؟ يعني مثلا أنا كنت في الهيئة، هيئة المعروف في الرياض، في عند بعض الإخوة في مقاومة السحر، قبل البارحة، فأخبروني عن أشياء، لأنهم وجدوا أناس يضحكون على الناس خاصة في المجمعات وغيرها ويضحكون عليه، وهي تخيل ليس له من الواقع شيء، وأروني أشياء غريبة جدا يصنعها هؤلاء ويضحكون على الناس. فمثلا هذا الشخص يأتي بسيف ويدخله في فمه إلى آخر شيء ويخرجه سيف، الحاضرون إيش؟ ها؟ الحاضرون يبهرون. أرانا إياه هذا الشخص طبعا عن طريق هذا السيف، تعرفون المتر الذي يطوى؟ تعرفون المتر؟ ها؟ هذا السيف متر، وفي رأسه زر إذا ضغطه فهو إيش؟ يضعه كذا فينطوي، تعرفون المتر ينطوي كذا؟ فينطوي كذا. ويطلعه يفكه، يفك الزر. وخذ أشياء، أشياء غريبة جدا جدا كلها هذه إيش؟ هذا تخليل، هو ما صنع شيء، يعني يمكن يقلب لك المنديل من أصفر إلى أبيض بشكل يعني عادي تماما، بس أمام تخيلات الناس وأمام الناس الذين لا يفقهون وخاصة من النساء والصبيان يظن. ولهذا مثل هذا الأمر يجب منعه. لماذا؟ لأن هؤلاء يخيلون للناس أن هذا إيش؟ ولي، وأنه صاحب كرامة، وأنه صاحب إيش؟ أمور خارقة، فيضلون الناس. ولهذا يجب منع هؤلاء ولو كان تخييلا. هذا القسم الأول من السحر، تخييل. القسم الثاني وهو الخطير جدا هو سحر النفس والإمراض والتفريق بين المرء وزوجه، وهذا لا يكون إلا بشرك واستخدام شياطين. وهؤلاء هم الذين يعقدون العقد والعياذ ثم يخفونها في أي مكان ويكون سحرا. كثير من أرباب الطرق الصوفية تجد عندهم تعاون مع هؤلاء الشياطين ومع السحر، فإذا ما صار في تعاون صارت الشياطين تعين هذا الإنسان أو هذا الشيخ أو هذا الساحر، فتحضر له ما يريد، مثل ما ذكر هنا، تحمله إلى عرفات، وفي عرفات يقابل مجموعة، فإذا رجعوا من الحج نحلفون بالله أنهم رأوا سيدي فلان في عرفة. وحملته من؟ الجن. وطبعا الشيخ ولي من أولياء الله، حج حجة عظيمة، لم يحرم ولم يطف ولم يسعى، وإنما وقف دقائق في عرفات، فصارت حجته ها من أعظم الفضائل، وهو ما أتى بالأركان ولا أي شيء. وتعرفون أن الطرق الصوفية يتنافسون تنافسا عظيما، فكان في بلاد الشام، أسأل الله أن ينقذها من هؤلاء الأنجاس الأرجاس من الملاحدة والنصيرية والروافض الكفرة، في طرق صوفية، فكان في طريقتان في بلدة يتنافسون، وهؤلاء يتنافسون على شيخهم وكراماتهم، وأولئك يتنافسون على شيخهم وكراماتهم. فقال أصحاب طريقة: نحن شيخنا يذهب إلى مكة في ليلته، طبعا في ذلك الزمن، ويطوف بالبيت ويرجع من ليلته. يعني هذه كرامة شيخنا وهذه مشهورة. فقال لهم أصحاب الطريقة الثانية يفاخرونهم: هذا شيخكم، أما شيخنا فتأتيه الكعبة هنا ويطوف عليه. والتلاميذ صدقوا. طيب إذا جت الشيخ الذين يطوفون في الكعبة إيش يطوفون على إيش؟ فيحضرون لهم مثل هؤلاء، بل يحضرون له الذهب أو الطعام، أو إذا أرادوا العياذ بالله أن يعني يعتدي على أحد من امرأة أو شيء يأتونه به إليه، أو عدو له يأتون به إليه، فيظن أن هذه من الكرامات، وإنما هذا من فعل الشياطين. نعم يا شيخ.
ومنهم من لا يظن أولئك الأشخاص إلا آدميين أو ملائكة، فإن كانوا غير معروفين قال: هم رجال الغيب، وإن تسموا فقالوا: هذا هو الخضر، وهذا هو إلياس، وهذا هو أبو بكر وعمر، وهذا هو الشيخ عبد القادر، أو الشيخ عدي، أو الشيخ أحمد الرفاعي، أو غير ذلك، ظن أن الأمر كذلك. فهنا لم يغلط، لكن غلط عقله، حيث لم يعرف أن هذه شياطين تمثلت على صور هؤلاء.
إذن هو رأى، لاحظ معي، هو في الحقيقة رأى، جاءه شخص قال له: أنا الخضر، أنا الشيخ عدي بن مسافر شيخ اليزيدية، أنا إلياس، أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا الرفاعي. إذا رأى شخص فيظن أنه هو. وانظروا إلى مسألة للأسف الشديد اشتهرت بين أهل السنة، مسألة الخضر وأنه حي إلى يومنا هذا. إن الخضر حي إليه، أتدرون ما هي حجتهم؟ هذا بين أهل السنة، حجتهم يقولون أن كثيرا من العلماء الثقات رأوه وقابلوه. حتى إن الإمام النووي رحمة الله عليه، رحمة الله على الإمام النووي وابن الصلاح، رجح وقال جمهور العلماء على أنه حي. ما هي الحجة؟ قال: تواترت الأخبار عن الأئمة أنهم قابلوا الخضر. السؤال: هل هذا الذي قابل هو الخضر؟ لماذا لا يكون شيطان يأتي إلى هذا الشيخ إذا كان يعتقد أن الخضر حي؟ ولهذا سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى إن الشياطين يعطون كل قوم بإيش؟ يعني النصارى ما يقول لك أنا محمد، لا، يقول أنا المسيح، أنا القسيس فلان، صح ولا لا؟ والبوذيين يأتيه أيضا بمن يعظمونه. فإذا عرفت الشياطين أن هؤلاء يعظمون الخضر يأتي ويقابله ويقول له: أنا الخضر. طيب من يصدق أنه الخضر؟ إذا كان الخضر موجودا ليش ما نرى موسى عليه الصلاة والسلام لما قابل الخضر؟ قابل خيالا أو قابل شخصا حقيقيا؟ طيب إذا كان حيا أين هو؟ ولهذا في إحدى البرامج التلفزيونية في المناقشة بين أهل السنة والرافضة اتصل واحد من الرافضة من العراق في مسألة الإمام الغائب، إنه له 1200 سنة ماشي هذا، وإنه أنتم يا شيعة هذه خرافة وكيف الإمام الغائب، فأراد أن يحتج على أهل السنة بإيش؟ بالخبر اللي له كم؟ 3000 سنة، يعني من زمن من؟ من زمن موسى، وربما كان زمنه قبل موسى أيضا، لكن اليقين أنه قابل موسى كما في قصته في كتاب الله وسنة رسوله. فاتصل في التلفون يبغى ينقض مذهب أهل السنة، فقال للشيخ المحاور: ما تقولون في الخضر؟ هل هو عندكم حي أو ميت؟ طبعا هذا الشخص متأثر بالصوفية، إنه الخضر إيش؟ إنه حي، عارف إن الصوفية عند أهل السنة إنه إيش؟ إنه حي. فتفاجأ لما قال له الشيخ: الخضر ميت ليس بحي. فبهت، الحجة خلاص انتهت. لكن للأسف الشديد إلى يومنا هذا الخلاف موجود، وفيه من يقول هو حي، مع أن هذا مناقض للكتاب والسنة. مناقض الكتاب، كتب الله الموت، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح: لا يبقى، لا يمضي قرن أو 100 عام يبقى على ظهر الأرض أحد. والرسل ماتوا، عيسى رفع خاصة، رفع إلى السماء. فلاحظ هنا أنه الشياطين يأتيك ويقول أنا الخضر، يأتيك ويقول أنا أبو بكر، أنا عمر بن الخطاب، أنا السيد الرفاعي، أنا العيدروس، أنا عبد القادر الجيلاني. طيب من يؤكد هذا؟ من يضمن أن هذا ليس بشيطان؟ هذا الذي للأسف يقع فيه التخليط بالنسبة لهؤلاء. نعم.
وكثير من هؤلاء يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أو غيره من الأنبياء أو الصالحين يأتيه في اليقظة، ومن يرى ذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الشيخ وهو صادق في أنه
إياه. نعم.
في أنه إياه، من قال إنه النبي أو الشيخ أو قيل له ذلك فيه، لكن غلط حيث ظن صدق أولئك.
يعني صادق، يعني وقع، يقول أنا محمد عند قبر الرسول، يقول أنا محمد، أو شيخ من شيخ يقول أنا الشيخ فلان. هذا الرجل الذي رآه صادق، انتبهتم معي، هو صادق في من رآه، لكن المرئي هل هو صادق في أنه هو النبي أو هو الشيخ فلان؟ لا، هذا ظن، ولهذا لما قال له صدقه في ذلك. وهذه هي المسألة الكبرى في هذا الباب العظيم، وهي باب استخدام الشياطين وإتيانهم. ولهذا الشيطان يأتي أحيانا بصورة من يعرفه، يعني أحيانا هذا الشيخ أو هذا الإنسان أحيانا له شيخ يعرفه، يعني قابله عاصره لكنه توفي، فيأتيه الشيطان بصورة شيخه ويقول أنا شيخك فلان، فيظن أن شيخه خرج من قبره وأتى إليه، وأن هذه كرامة، كرامة للشيخ وكرامة للمأتي إليه. ومعلوم إيش؟ أن هذا شيطان، وأنه لا يكون، أنه لا يكون. الرسول صلى الله عليه وسلم يرى في المنام، لكن هل يمكن أن يخرج الرسول يقظة؟ هل أحد يصدق تلك الخرافة التي تقول إن شيخ الطريقة لما قدم على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حزين وفرح ويبكي وإلى آخره. فقال: يا سيدي يا رسول الله. قال: فمد يده الشريفة من وراء القبر فسلمت عليه. هذه خرافة، ويزعم أنها كرامة له. لو كان هذا يقع لوقع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن سؤاله والاستغاثة به لم يفعلها الصحابة، لأنه ميت عليه الصلاة والسلام. الصحابة مرت بهم أزمات ومشكلات، ومع ذلك ما أتى أحد إلى القبر ويقول يا رسول الله ماذا نصنع بكذا وكذا، بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إلى عائشة لما كانت في بيتها قبل دفن عمر ويسألونها وما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذراع من التراب. ما كانوا يسألون صاحب القبر، ما كانوا يقولون يا عائشة اسأل رسول الله، كانوا يستفتونها فتفتيهم تخبرهم. طيب إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تزعمون حي الحياة الحقيقية في قبره، هو حي حياة برزخية، تزعمون أنه يحضر حفلاتكم الصوفية، يحضر في بعض الطرق الصوفية في بلاد الهند المجمع الذي يجتمعون فيه لحفل المولد، لازم خلف الإمام مكان فارغ لا يجلس فيها أحد ولا يصلي فيها أحد. لمن هذا المكان؟ للرسول صلى الله عليه وسلم يصلي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان حيا حياة حقيقية لكان عند الأزمات، عند الفتن، عندما جرى بين الصحابة لكانوا أتوا إليه أو أتى إليهم وقال افعلوا هذا لا تفعلوا هذا، هذا صواب هذا خطأ، صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، نجيب على الأسئلة بعد الأذان، وإن شاء الله الدرس الآخر بعد العشاء. كيف ترد على من احتج أن الإمام الشافعي فسر البدعة بأن الحسن وغير الحسن؟ لا، إذا كان ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره، ثم قول عمر رضي الله عنه وارضاه في التراويح، فهذا ليس فيه حجة. لكن الشافعي لم يقسم البدعة هذا التقسيم، وإنما ما جاء من عمر بدعة، نعمة البدعة. نعم، والقول بأن مولد النبي بدعة حسنة غير صحيح، ولم يقل به، لأن المولد النبي إنما ابتدع في السنين المتأخرة، فهو لم يكن هذا. يقول الصوفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. أبو بكر الصديق قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، نطيعكم ولا نطيع ما جاء في الكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم له حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكن ليست حياة حقيقية لأنه ميت صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى كتب الموتى على كل شيء. بعض الناس يجعل معيار الصلاح بياض ونور الوجه، لا، هو علامة ليس معيارا، هو علامة، لكن مجرد البياض قد يكون في المشركين من هو أبيض وهو والعياذ بالله عابد للأصنام. كيف نقول لبعض الناس الذي يدعي الإلمام بالغيب فيصف لك ما عملت بالأمس؟ هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن هذا مما تخبر به الشياطين، يعني من ضمن خدمة الشياطين للشيخ شيخ الطريقة أن الشياطين تخبره عما يفعله الطلاب، وهذا ما هو غيب، صح ولا لا؟ وإنما هو غيب عن بعض الناس. الشيء إذا وقع هو غيب عن بعض الناس، فيأتي للشيخ ويقول تلميذك فلان البارحة سوى كذا وكذا، فإذا جاء الشيخ جاء التلميذ عند شيخه فجأه فيظن أن الشيخ يعلم الغيب، وهذا إنما هو خبر عن الشياطين وليس علما بالغيب. ما حكم السحر؟ الذي بينا حسن، والذي يفرق بين الزوجين أيضا كله شرك. الصحيح أن السحر الذي ذكرناه ليس هو التخيل خفة اليد، وأن هذا السحر هو إيش؟ كفر أكبر. يقولك سحر من العقاقير، أنا لا أعرف. هو ذكر الإمام الشافعي، الجمهور قالوا السحر شرك وكفر، واتفق العلماء على أنه، أجمع العلماء أو أغلب العلماء على أنه يقتل، على أنه يقتل، والجمهور على أنه شرك، إلا الشافعي قال إن كان بأدوية فهو حرام، وإن كان بشركيات فهو شرك. أنا أقول هل يوجد سحر هو مجرد أدوية؟ إن كان في الواقع يوجد صح قول الشافعي، لكن الذي أعلمه أن السحر في حقيقته وإن كان فيه أحيان يخلط بأشياء لكن هو تعويذات ونف ورقى شيطانية، وهو في الغالب يكون مع استخدام الشياطين. ولهذا تواتر أن السحرة أعظم الناس شركا، وهذا معلوم، وكلما كان شركه أعظم، مثل والعياذ بالله الذي يضع المصاحف في البيارات، هذا شرك وكفر والعياذ بالله، فتجد طاعتهم له أكبر، كلما كان أكفر كانت طاعتهم له أكبر. يقول عن شيخي ومن كراهن لم يصلي 30 سنة، هذا شيخ ذا؟ ها؟ هذا شيخ ولا حمار لا يصلي 30 سنة؟ والله أنا أقول هذه الكلمة لأن الأنعام والحمير أحسن من هؤلاء، أحسن من الكفار، أولئك كالأنعام بل هم أظل. وبعضهم يقول نصلي في مكة ولا يصلي مع الناس، يعني أنه الشياطين تحمله ويصلي هناك، طبعا هذا كله من الشعوذات للأسف الشديد. بعضهم يقول ابن تيمية من الصوفية، لا، ابن تيمية نقض مذاهب الصوفية المنحرفة، لكن الزهد الذي جرى على اتباع الكتاب والسنة، نعم، السلف كلهم من الصحابة وإلى يومنا هذا يسيرون على هذا، لكن لا يسمى هذا تصوفا. نعم، الذي يطير في الهواء يحكم عليه، نعم، أنه تحمله الشياطين من ناحية العقل والفهم، بين وجود عيسى والخبر. عيسى أخبر الله أنه رفعه وأنه سينزل في آخر الزمان، أما الخضر فليس فيه دليل. حنا لو جاءنا دليل إن الخضر حي وأنه سيبقى إلى أن يأتي عيسى لقلنا به، لكن ما في دليل لا لموسى ولا لعيسى ولا للخضر ولا لغيرهما. يقول سئل مفتي الديار المصرية هل يرى الإنسان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة؟ قال نعم، أنا رأيته حقيقة. قلنا نعم، كما قال شيخ الإسلام، جاء لعلي جمعة أو لأحد الشيوخ الطرق الصوفية وقال أنا محمد، لكن هل هو رسول الله حقيقة؟ الجواب كلا كلا، هذه من خزعبلات الصوفية. هل الخضر نبي أو رجل؟ فيه قولان للعلماء، والراجح أنه نبي، لأنه قال وما فعلته عن أمري. سمعت أن يقول مشايخ أن يقول لفظ ثم وأما بعد لا يجتمعان في الكلام والكتابة، ما أدري والله يا أخي، ما عندي خبر. هل احتج آدم بالقدر؟ كلا، آدم احتج بالقدر على المصيبة وهي إخراجه من الجنة، أما الذنب وهو أكله من الشجرة فقد افترق عن إبليس وأشبه إبليس، أقر بالذنب وتاب إلى الله وتاب الله عليه. آدم لما عصى ماذا صنع؟ قال يا رب هذا مكتوب علي، وإلا ربنا ظلمنا أنفسنا. نعم، دعا واستغفر وتاب الله عليه. هل الشيطان يكون في حال المنام؟ القول الصحيح أن الشيطان لا يتمثل بي بصفتي الحقيقية. من رآني في المنام فقد رآني حقا، أن الشيطان لا يتمثل به في صورته الحقيقية. أما أن يأتي في المنام شيطان على غير صورة النبي ويقول أنا النبي فهذا قد يقع. طيب ما الحل؟ الحل كما كان السلف، كما كان السلف رحمهم الله تعالى. يعني مثلا واحد جاء لأحد الصحابة من التابعين قال رأيت رسول الله، فقال له الصحابي يشبه من؟ قال رأيته شبيها بالحسين. طبعا هذا الشخص الرائي من التابعين رأى الحسين، وطبعا الحسين ها جده ابن أبو أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم. ولهذا إذا جاءنا أحد يقول أنا رأيت رسول الله نقول له صف ما الذي رأيت. فإن وصف شخصا لا يتطابق مع رسول الله، يعني يأتينا فرح ويقول الحمد لله رأيت رسول الله والأنوار والضياء، من رأيت؟ قال رأيت رجلا طويلا ولحيته بيضاء منيرة إلى نصف صدره بيضاء ووجهه يتهلل. نقول هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الرجل صادقا فإنك ستجد أن رؤياه بعون الله وتوفيقه قريبة من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تكالب ما نرى في الواقع الروافض والنصيرين والمحل إخواننا في الشام، فإذا ما لا نهب. إي والله صدقت يا أيها الصائم، الواجب على الأمة أن تهب لنصرة إخواننا في بلاد الشام. وكما قلنا في درس مضى الروافض يجاهرون بمساعدة إخوانه ويأتون من كل حدب وصل. فالله الله، يستدل صاحب المكاشفات والكلام بواقعة عمر ياساري الجبل، سيأتينا هذا وذكره شيخ الإسلام وسنعلق عليه إن شاء الله تعالى. والكرامة حق، لكن الكلام على من يدعي ما هو باطل. يكون من غلاة المتصوف في بلدتنا شيخ يكون يتناول الإفطار مع الرسول وجبريل، فإذا رد عليه للسنة وقالوا له إنه رأى الشيطان يقول هل الشيطان يتمثل بالرسول ويأتي بالحديث، أجبنا عنه قبل قليل، أجبنا عنه قبل قليل. لأن هذا إما أنه كذب أصلا لا، أو إنه إذا كان يفطر معهم فهو مش شياطين. يا بعض المشايخ يقولون لنا إن نصوص أن المهدي موجود في السودان وموجود في السماء، وهذا دليل على الشيعة. كل هذا ليس بصحيح. المهدي عند أهل السنة والجماعة ليس موجودا وليس مخلدا، وإنما هذا يوجد في آخر الزمن، هذا الذي جاءت به السنة، هذا الذي يقول به أهل السنة. أما خرافة الصوفية أو خرافة الرافضة فلا. إيه هذا أيضا سؤال عن الرؤية، فإن الشيطان لا يتمثل بي، وهذه بيناها قبل قليل. هذا أيضا يقول إنه أهل الكتاب لا يكون لا يوجد إلا منسوخ، تأمر آيات تأمر أهل الكتاب بأن يحكمون بكتابهم، هذا ليس مطلقا. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ماشي هذا؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه اليهود بالزانيين المحصنين كان في كتابهم الرجم، لكن أرادوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم لهم، فإن حكم بغير الرجم لأنهم غيروا وبدلوا شريعة الله، فقال صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة. هذا كله لا يدل على صحة دينهم، هذا لا يدل على صحة دينهم. ولو أن اليهود أخذوا بما بالتوراة غير المحرفة والنصارى أخذوا بالإنجيل غير المحرف لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما وجود النصارى واليهود يتحكمون إلينا فقد جاءت الآية: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت بينهم فاحكم بالعدل. ولذلك إذا تحاكموا إلينا نحكم بشريعتنا، نحكم عليهم أو نحكم لهم بشريعتنا. وعلى هذا فاليهود والنصارى بما في كتاب الله مأمورون، لكن بعد نزول القرآن وبعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إيش؟ نسخت شريعته. لا يجوز لهم يأخذوا بشيء مما في التوراة والإنجيل إلا أن يكون مما يوافق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب النصوص: اتبعوا واتبعوا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. هذه النصوص كما قلنا، هذه النصوص لها أحد معنيين: إما أنها خطاب لهم في زمان نبيهم، إذن في زمان موسى من أخذ بالتوراة فهو ناج مؤمن، في زمان عيسى من أخذ بالإنجيل فهو ناج مؤمن، ماشي هذا؟ وهذه حالة لا خلاف عليه. أو أن يكون هذا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون المقصود أنهم إذا أخذوا بالتوراة والإنجيل ألا يفرقوا بين الرسل ولا بين الكتب، وقد جاء في كتابنا وعند رسولنا أمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والأخذ بما في القرآن، فإن لم يأخذوا به فهم كفار. انتبهوا، هذه قضية مقطوع بها. موسى عليه الصلاة والسلام لو جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما صح له دين إلا باتباع ما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. موسى إذن أتباعه من باب أولى. عيسى عليه الصلاة والسلام رفع قبل بعثة محمد، سينزل في آخر الزمان كما جاءت به الأدلة المتواترة. عيسى إذا نزل ماذا يصنع؟ يحكم بالقرآن ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكسر الصليب ويضع الجزية، يعني يلغي الجزية، ثم بعد ذلك لا يقبل من اليهود والنصارى إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو السيف. نصرانية تبقى على نصرانيتك غير مقبول. هذا متى؟ هذا قبل نزول عيسى. وهذا أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكون إذا نزل عيسى. يعني إذا نزل عيسى تلغى الجزية. ليه؟ لأنه آخر نبي من أهل الكتاب ها هو بين أظهركم، هذا عيسى. فهل يسوغ لكم ألا تتبعوه؟ طيب عيسى بماذا يأمرهم؟ يأمرهم باتباع القرآن، يصلي مع المسلمين أول صلاة، ما هي صلاة كنيسة، وإنما يصلي معهم العصر مع المسلمين إذا نزل على المنارة البيضاء في دمشق، العصر كصلاة المسلمين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحج أو يعتمر، يعني يذهب إلى مكة. إذن القضية لا خلاف فيها، اليهود والنصارى منذ بعث محمد إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ليس لهم دين صحيح، بل هم كفار 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 إن لم يتبعوا القرآن ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. العلماء السابقون قالوا هؤلاء كفار، ومن لم يكفرهم فهو كافر، ومن شك في كفرهم فهو كافر. يعني هذه من الأمور المقطوع بها في مقولة من لم يكفر الكافر فهو كافر. أما هذه المقولة فليست في كل الأمور، وقد سبق أن فصلتها في شرح النواقض. في نواقض لا نقول عنها من لم يكفر الكافر فهو كافر، مثل تكفير ترك الصلاة، لما ترى أنه تارك الصلاة من غير جحود يكفر، فهل تقول ومن لم يكفره فهو كافر؟ كلا، والمسألة فيها تفصيل. لكن كفر اليهود والمشركين، كفر النصارى والمشركين مقطوع به، وهو الذي قال فيه العلماء من لم يكفرهم فهو كافر. ومع ذلك للأسف الشديد إلى يومنا هذا يوجد من يشكك في كفرهم، وأنهم قد يكونون أصحاب ديانة صحيحة، حتى مع أن القرآن ناسخ، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث ونسخت برسالته الرسالات. وأختم وإن تأخرنا ثواني على الإقامة، ما رأيكم يا أيها الإخوة نحن الحاضرين لو كل واحد منا أتى بالإسلام 100%؟ القرآن والسنة والصلاة والصيام والحج وأركان الإسلام وأركان الإيمان، كل شيء. لكن قال لأن النصارى يكفرون بمحمد أنا أكفر بعيسى، عنادا لهم. عيسى ليس برسول، ما حكمه عندنا؟ في خلاف، في خلاف بين العلماء. هل يوجد من العلماء من يقول هو مسلم هو مؤمن؟ لا يوجد، لا يوجد. طيب النصارى يكفرون بمحمد، هل يعقل أن أحد يكفر بمحمد ويقول هو مؤمن وناجي وسيكون معنا في الجنة مع إقامة الحجة عليه وبلوغه دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا لا يكون. فلنفق هذه المسألة. وفقكم الله وسددكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نحن مع الدرس 17 والأخير في هذه الدورة من دروس التعليقات على كتاب الفرقان بين الحق والبطلان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والذي له عقل وعلم يعلم أن هذا ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، تارة لما يراه منهم من مخالفة الشرع، مثل أن يأمروه بما يخالف أمر الله ورسوله.
يأمروه، نعم، بالجمع. تفضل.
مثل أن يأمروه بما يخالف أمر الله ورسوله، وتارة يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي أحدا من أصحابه بعد موته في اليقظة، ولا كان يخاطبهم من قبره، فكيف يكون هذا لي؟ وتارة يعلم أن الميت لم يقم من قبره، وأن روحه في الجنة لا تصير في الدنيا هكذا.
يا سلام، لما يأتي القائل ويقول قابلت الرسول حقيقة، كيف يعرف؟ طبعا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عدة أدلة أنه لا يمكن أن يكون هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون هذا هو الخضر، أو هذا هو أبو بكر أو عمر. كيف؟ قالك بعدة أمور. أولها أحيانا، وهذا يكثر، قد يأمره بما يخالف الشرع. هذه إحدى العلامات التي لو فقهها هؤلاء لعلموا أن هؤلاء شياطين. هذه تكفي لوحدها. للأسف الشديد أكثر هؤلاء الزائغين إنما تأتيهم شياطينهم بما يخالف الكتاب والسنة، وباستحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى. يروى عن عبد القادر الجيلاني أنه رأى إبليس في المنام، رآه على عرش على البحر، فقال له: يا عبد القادر، أنا ربك وقد أحللت لك ما كان حراما عليك. فقال: اخسأ عدو الله. منين استنبط أنه عدو الله؟ من قوله أحللت لك ما حرم، هذا مقياس. يحل له الحرام من مال أو طعام أو نساء أو مما حرم الله، هذا لا يمكن أن يأتي به رسول. هذه علامة، وللأسف أن هذه العلامة هي التي يتخبط بها هؤلاء، ومع ذلك لا. طيب، سؤال ثاني: هل يمكن الرسول يأتي أحد أصحابه في اليقظة؟ في المنام انتهى موضوع، لكن في اليقظة هل في أحد من الصحابة يقول: جاءني رسول الله في اليقظة بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل في أحد من الصحابة أو المسلمين الأولين قالوا إن الرسول خاطبهم في القبر، يعني أتيت للرسول وكلمني وسمعت صوته؟ ما في. هل الميت يخرج من قبره؟ هل فيه ميت يخرج من قبره وهو ميت وروحه في السماء؟ هذا لا يكون. إذا كيف يصدق هؤلاء هذه الخزعبلات التي يأتي بها الشياطين؟ نعم يا شيخ.
وهذا يقع كثيرا لكثير من هؤلاء، ويسمون تلك الصورة رقيقة فلان، وقد يقولون هو معناه تشكل.
تشكل نعم. تشكل بصورة نعم.
هو معناه تشكل، وقد يقولون روحانيته. ومن هؤلاء من يقول: إذا مت فلا تدعو أحدا يغسلني ولا فلانا يحضرني، فإني أنا أغسل نفسي. فإذا مات رأوه قد جاء وغسل ذلك البدن، ويكون ذلك جنيا قد قال لهذا الميت: إنك تجيء بعد الموت، واعتقد ذلك حقا، فإنه كان في حياته يقول له أمورا، وغرض الشيطان أن يضل أصحابه.
نعم، أصحابه من بعد موته. طبعا يخيل لهم الشيطان أحيانا يقول: هذه رقيقة فلان. رقيقته يعني إيش؟ يعني كما كالرقيق، يعني بمعنى أنه ملاصق له ويخدمه وينفذ أوامره. أو يقولون هذا تشكل. تشكل، طيب تشكل هذا بعيد عن الحقيقة. أو يقول لك: لا، هذه روحانيته، هذه روحانية فلان. وتعرفون أنه في بلاد الغرب وسرى إلى بلاد المسلمين قضية كبرى معروفة اسمها الروحانية الحديثة، تحضير الأرواح. تأتي إلى هذا الدجال ويقول لك: من تريد أحضر لك روحه، جدك، أبو جدك، فيحضره وتخاطبه. هذا إن صار، إن حدث، فهي شياطين. فالإشكالية أيها الإخوة في الله أن هؤلاء يزعمون هذه المزاعم، ولهذا يقول بأحدهم إلى أنه فعلا يصدق هذا، وبعضه قد يقع لكن من الشياطين، كما ذكر الشيخ في هذا المثال. إذا أنا مت لا يغسلني أحد، لا يأتيني أحد، أنا أغسل نفسي، ثم فيه شيطان يأتي ويغسله. يعني بعد ما يفتحون المكان بفترة يجدون الرجل مغسل. من الذي غسله؟ الشياطين، الجن متعاون معه وغسله. هل في مانع؟ ما في مانع، لكن يظن أنها كرامة للشيخ، ويظن إيش؟ أن هذا الشيخ له مكانه ومنزله، فيخدع أتباع الشيخ. طيب، لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام غسله بعض أصحابه؟ حنظلة أخبر الرسول أنه غسلته الملائكة لأنه استشهد وكان جنوبا، لكن رسول الله، أبو بكر، عمر غسلوا كما يغسل الناس. لكن انظر إلى الخرافة، كيف إنه هذا الشيخ يغسل، يعني أنه يغسل نفسه دليل على كرامته؟ الحقيقة لم يغسل نفسه، وإنما جاءت الجن وغسلته. هذه فتن. نعم.
وأما بلاد المشركين كالهند فهذا كثيرا ما يرون الميت بعد موته جاء وفتح حانوته ورد ودائع وقضى ديونا ودخل إلى منزله ثم ذهب، وهم لا يشكون أنه الشخص نفسه، وإنما هو شيطان تصور في صورته. ومن هؤلاء من يكون في جنازة أبيه أو غيره والميت على سريره، وهو يراه آخذا يمشي مع الناس بيد ابنه وأبيه قد جعل شيخا بعد أبيه، فلا يشك ابنه أن أباه نفسه هو كان الماشي معه الذي رآه هو دون غيره، وإنما كان شيطانا. ويكون مثل هذا الشيطان قد سمى نفسه خالدا وغير خالد، وقال لهم إنه من رجال الغيب، وهم يعتقدون أنه من الإنس الصالحين ويسمونه خالدا الغيبي، وينسبون الشيخ إليه فيقولون محمد الخالدي ونحو ذلك.
نعم، وهذا يقع كما ذكر الشيخ رحمه الله حتى عند الكفار كما في الهند وغيره. الميت يموت ثم يرون هذا الميت يأتي ويفتح الدكان ويعطي وكذا وكذا، هذا شيطان، الميت مات، كيف يمكن أن يكون هذا هو حقيقة؟ بل هذا المسكين يجري، يعني يمشي في جنازة أبوه، أبوه ميت في النعش، ثم يراه يمشي مع الناس، يعني الميت يشيع جنازته ومع ذلك يصدقون. وإذا يعني وصل الأمر يعني يقولون لا، هذا لرجال الغيب، هذه من كرامة الشيخ، لكن هم يعتقدون هذه الاعتقادات الفاسدة، ويسمي نفسه خالد من الخلود، وهؤلاء كلهم شياطين وجن يستعين بهم هؤلاء فيتشكلون فيظن أنهم هم. والعجيب أن الناس يرون فلان، يرون أمامهم فلان، ويكون قد تشكل بصورة فلان، بصورة الشيخ فلان أو الميت فلان. نعم يا شيخ.
فإن الجن مأمورون ومنهيون كالإنس، وقد بعث الله الرسل من الإنس إليهم وإلى الإنس، وأمر الجميع بطاعة الرسل، كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وهذا بعد قوله ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. قال غير واحد من السلف أي كثير من أغويتم من الإنس وأضللتموهم. قال البغوي قال بعضهم استمتاع الإنس بالجن ما كانوا يلقون لهم من الأراجيف والسحر والكهانة، وتزيينهم لهم الأمور التي يهوونها ويسهل سبيلها عليهم، واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس لهم فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصي. قال محمد بن كعب هو طاعة بعضهم لبعض وموافقة بعضهم بعضا. وذكر ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس. وعن محمد بن كعب قال هو الصحابة في الدنيا. وقال ابن السائب استمتاع الإنس بالجن استعاذتهم بهم، واستمتاع الجن بالإنس أن قالوا قد سدنا الإنس مع الجن حتى عاذوا بنا، فيزدادون شرفا في قومهم وعظما في نفوسهم، وهذا كقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قلت الاستمتاع بالشيء هو أن يتمتع به فينال به ما يطلبه ويريده ويهواه، ويدخل في ذلك استمتاع الرجال بالنساء بعضهم ببعض، كما قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ومن ذلك الفواحش كاستمتاع الذكور بالذكور والإناث بالإناث، ويدخل في هذا الاستمتاع الاستمتاع بالاستخدام وأئمة الرياسة، كما يتمتع الملوك والسادة بجنودهم ومماليكهم، ويدخل في ذلك الاستمتاع بالأموال كاللباس، ومنه قوله ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وكان من السلف من يمتع المرأة بخادم فهي تستمتع بخدمته، ومنهم من يمتع بكسوة أو نفقة، ولهذا قال الفقهاء أعلى المتعة خادم وأدناها كسوة تجزي فيها الصلاة. وفي الجملة استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس يشبه استمتاع الإنس بالإنس، قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وقال تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال مجاهد هي المودات التي كانت لغير الله، وقال الخليل وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه.
صن هذا فيه بيان مسألتين، إحداهما أن الجن مكلفون، وهذا بنصوص الكتاب، فالجن مأمورون مكلفون، يرسل إليهم رسل. وهل في الجن رسل؟ خلاف، والصحيح أنه ليس في الجن رسل، لكن الجن مكلفون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فهذا دليل على أنهم داخلون في التكليف. وكما تعلمون في سورة الجن وغيرها وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وبعدين قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إلى آخر. فهذه قضية محسومة. القضية الثانية التي أراد يبينها شيخ الإسلام ابن تيمية هو العلاقة بين الجن والإنس، لأنه معلوم أن الجن يروننا ولا نراهم، فالإنس لهم طبيعة والجن لهم طبيعة، هل في علاقة بينهما؟ طبعا في مسألتان، إحداهما يجمعهم أنهم مكلفون، المسألة الثانية أنهم كالإنس، فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم المشرك وفيهم الموحد وفيهم الفاسق، كما هو موجود في الإنس. هذا الذي يجمعهم من ناحية التكليف. أما ما لا يجمعهم فالإنس لهم طبيعتهم وحياتهم ومآكلهم ومشاربهم، والجن لهم طبيعتهم. هل في علاقة بينهما؟ هنا تكلم العلماء في مسألة العلاقة وغيرها. فما الذي أراد أن يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية هنا؟ أراد أن يقرر أن هذه المسائل التي يتكلم بها، مسائل استخدام الشياطين والجن والشعوذات وغير ذلك، هي مبنية على أن هناك من قد تكون له علاقة بالجن، وأن هذه العلاقة هي علاقة مبنية على مصالح واستمتاع بعضهم ببعض. كيف؟ معلوم أن الجن والشياطين منهم يريدون أن يغوا بني آدم، فمن ثم يتعرضون لهم. ولهذا كانوا في الزمن القديم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين يحيون الشرك ويغذون الكهان. الكاهن من الإنس تعطيه الشياطين الخبر الذي إيش يسترقونه، ويضيف إليه الكاهن 100 كذبة، لكن كانوا يسترقون الصمت. كذلك أيضا كانوا يغوون الناس على الشرك، فكان الواحد إذا نزل الوادي فإذا استعاب بالله أذوه حتى يستغيث ويستعيذ بالجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي ضلالا والعياذ بالله. فهذا الذي يقع من الاستمتاع. أشد ما يكون الاستمتاع مع السحر، بين الشياطين والجن وبين السحر. وأيضا قد يكون لبعض بني آدم، وقد يدخل في ذلك بعض شيوخ الطرق الصوفية الذين ضلوا، فهؤلاء قد تكون بينهم وبين الجن علاقات. وسيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لا أدري في هذا الدرس أو إن شاء الله فيما بعد، لكن يبين أنواع العلاقة والتعاون مع الجن. لكن الذي نشير إليه هنا أنه قد يكون في تعاون بين بعض الإنس وبعض الجن، فيستمتع بعضهم ببعض. كيف؟ قالك واضحة كما أشار شيخ الإسلام، الإنس يستفيد من الجن، يخبرونه ببعض المغيبات، وكذلك أيضا يحضرونه بعض ما يريد، ويعينونه على كذا وكذا وكذا وإلى آخره، ويظهرونه على أنه صاحب كرامات وشيخ كبير، فالناس يجمعون له الأموال ويخضعون له إلى آخره. هذا استمتاع من الإنس بإيش؟ بالجن. والجن أيضا يستمتعون بالإنس بأي شيء؟ بأن يطيعونهم ويكفرون بالله وينفذون ما يريدون، ويعظم الجن، يصل لهم مكانة ومنزلة ويخاف منهم. هذا معنى استمتاع بعضهم ببعض. وهذا الاستمتاع يكون في غالبه في أمور الشرك والدين وغيرها، وقد يكون أيضا في أمور الأخلاق. فقد يستمتع الجن بالإنس في أيضا متعة الزواج، والعكس بالعكس، وهذا يقع. وكل ذلك من الاستمتاع المحرم، لكنه قد يوجد. ولهذا يوجد من التلبس بالجن كما سيأتي نوع منه عشق، فالجني قد يعشق امرأة والجنية قد تعشق رجل فتتلبس به، فهذا نوع من العشق وهذا موجود. فهذا كله نوع من الاستمتاع. أخطر منه لما يكون فيه كل منهم يزين للآخر، فتعظم الخرافة ويعظم الشيخ وتنتفخ الشياطين والجن، وهذا الذي يقع من السحرة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى ذلك. نعم يا شيخ.
فالمشرك يعبد ما يهواه، واتباع الهوى هو استمتاع من صاحبه بما يهواه، وقد وقع في الإنس والجن هذا كله.
نعم، كل منهم يشرك بالله ويعبد هواه. نعم.
وتارة يخدم هؤلاء لهؤلاء في أغراضهم، وهؤلاء لهؤلاء في أغراضهم، فالجن تأتيه بما يريد من صورة أو مال أو قتل عدوه، والإنس تطيع الجن فتارة تسجد له، وتارة تسجد لما يأمره بالسجود له، وتارة تمكنه من نفسه فيفعل به الفاحشة، وكذلك الجنيات منهن من يريد من الإنس الذي يخدمنه ما يريد نساء الإنس من الرجال، وهذا كثير في رجال الجن ونسائهم، فكثير من رجالهم ينال من نساء الإنس ما يناله الإنسي، وقد يفعل ذلك بالذكران.
شوف كيف انظر إلى هذا. الجن كيف يستفيد منهم الإنس؟ يحضر له ما يريد من مال أو شخص أو يقتل عدو له. والإنس تستفيد، والجن تستفيد من الإنس، يسجد له، يأمر بالسجود له، يأمر بالذبح لغير الله. وهذا بالنسبة للسحرة والمشعوذين هذا قائم على قدم وسوق. أعظم الكفر بالله حتى تخدمه الشياطين بأقصى ما تريد، ما تستطيع. ولهذا تجد عند السحرة يعني الشركيات الغالية الكافرة، يقول أحد الإخوة المتابعين للسحر، يقول مرة تكلمت عن السحر وإذا بشخص يأتيني ويقول لي أنت تقول سحر وسحر وسحر، ها هذه ورقة كتبها ساحر اقرأ فيها القرآن. يقول فعلا ورقة فيها آيات من القرآن، كيف تقولون أن هؤلاء شعوذة وما شعوذة؟ اتق الله، هذه ورقة من هذا الذي أنت تتهم، هذه ورقة فيها القرآن أعطاني إياها. يقول قلت له تعالى قف، والناس حاضرون، أسألك بالله الذي خلقك وخلق السماوات والأرض وهو قادر على أن يزهق نفسك في الحال، أسألك بالله ماذا قال لك أين تضعها؟ هذا الرجل بهت، قال لي اطويها وضعها في دبرك، أعوذ بالله. وهذا المسكين إلى آخر لحظة يريد أن يلبس ويدلس. فمن هنا تجد الساحر يأمر أو هو يفعل أو أتباعه، يعني أقبح ما يكون من الكفر هو مثل تكرمون البول والغائط على كتاب الله عز وجل، لأن هذا منتهى والعياذ بالله الإلحاد والكفر والزندقة. أما الذبح لغير الله فهذا هو سوق السحر، ائت بدجاجة، ائت بحمامة، اذبحها، لكن لا تذكر الله. وإذا كان الآتي مطيع يعطيه اسم شيطان، قل كذا وكذا اسم شيطان، يعني يذبح باسم الشياطين حتى ينفذوا ما يريد. إذن لاحظ معي نوع الاستمتاع. أما الفجور وترك الصلاة وكون الجن يفعل به الفاحشة أو الإنسية أو الجنية، يعني هذا هو سوقهم الرائج. ولهذا الساحر لا بد أن تهينه الشياطين، ولهذا تجده يعيش في الخريبات، ينام في الحمام، يخبرني أحد الإخوة يقول أحد السحرة وجدناه لابد فوق رأسه ماسورة تقطر عليه من البول ليلا ونهارا. يعني منتهى التعاسة، ومع ذلك هذا ساحر وشيخ ويأتون من كل مكان في العالم ويخضع له العالم وإلى آخره، لأن الشياطين تخدمه وهو يخدم الشياطين. قضية يسجد له، يذبح له، يشرك له، هذا كله سوق. للشياطين ينفذ لهم ثم هم ينفذون له ما يريد. ومن هنا ما يمكن تجد ساحر يصلي أبدا، الساحر لا يمكن يصلي. نعم يا شيخ تفضل.
وصرع الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة: تارة يكون الجني يحب المصروع فيصرعه ليتمتع به، وهذا الصرع يكون أرفق من غيره وأسهل. وتارة يكون الإنسي آذاهم إذا بال عليهم أو صب عليهم ماء حارا، أو يكون قتل بعضهم أو غير ذلك من أنواع الأذى، وهذا أشد الصرع، وكثيرا ما يقتلون المصروع. وتارة يكون بطريق العبث به، كما يعبث سفهاء الإنس بأبناء السبيل.
نعم، وهذه كلها حالات، الحالة الأولى حالة العشق، وهذا كثير، هذا كثير. طبعا يقول هذا أرفق لأنه في الغالب يهمه الاستمتاع، فتجد هذه المرأة المسكينة يعني حالها مش طبيعي، لكن ما هي يعني حالها سيئة 100%، لكن عندها أحوال وإشكاليات، وربما تنفر من زوجها مثلا لأن هذا يرفض، فهذا نوع. وكذلك أيضا بالنسبة للرجل. الثاني هو الانتقام، يعني الإنسان أحيانا ينثر ماء حار على مكان فربما آذى أولاد الجن أو بال أو نحو ذلك فينتقمون منه. والثالث عبث، كما قال شيخ الإسلام يعبثون كما يعبث شباب الإنس بأبناء السبيل، فهو يلعب يعني يضحكون على الإنس. نعم.
ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم في الإخبار بالأمور الغائبة، كما يخبر الكهان: فإن في الإنس من له غرض في هذا لما يحصل به من الرياسة والمال وغير ذلك، فإن كان القوم كفارا كما كانت العرب لم يبال بأن يقال إنه كاهن كما كان بعض العرب كهانا. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وفيها كهان، وكان المنافقون يطلبون التحاكم إلى الكهان، وكان أبو بردة الأسلمي أحد الكهان قبل أن يسلم، وإن كان القوم مسلمين لم يظهر أنه كاهن، بل يجعل ذلك من باب الكرامات، وهو من جنس الكهان، فإنه لا يخدم الإنسي بهذه الأخبار إلا لما يستمتع به من الإنسي بأن يطيعه الإنسي في بعض ما يريده، إما في شرك، وإما في فاحشة، وإما في أكل حرام، وإما في قتل نفس بغير حق.
هذا هو الواقع، إخبار بالمغيبات ولهم غرض في ذلك، لهم غرض في ذلك، يستمتع بعضهم ببعض، ولهذا تجد هذا الإنسية ينتفخ بذلك والناس يعجبون به ويأتون إليه ويتحاكمون إليه إلى آخره، لأنه يعرف الغيب. منين يجيه الغيب؟ عن طريق الشياطين، وليس هو الغيب التام. وكانوا في الجاهلية يفتخر بأنه كاهن، يعني كانت مفخرة أن يكون في القبيلة الفلانية كاهن، يعني كاهن يعرف الغيب ويتحاكمون إليه إلى آخره، وكانوا يأتون الكهان. بعد الإسلام لا، صار يدعي أنه إيش؟ قارئ، أنه صاحب كرامة، أنه شيخ طريقة، أنه إلى آخره، لأنه لا يمكن أن يكون عن نفسه إنه كاهن. ثم بعد ذلك يستفيد منه، كل منهم يستمتع بالآخر، هذا يعطيه المغيبات حتى يضحك على الناس، وهذا أيضا والعياذ بالله يخدمه بشرك وفاحشة وأكل مال وقتل نفس بغيرها. نعم يا شيخ.
فالشياطين لهم غرض فيما نهى الله عنه من الكفر والفسوق والعصيان، ولهم لذة في الشر والفتن يحبون ذلك، وإن لم يكن فيه منفعة لهم، وهم يأمرون السارق أن يسرق، ويذهبون إلى أهل المال فيقولون: فلان سرق متاعكم. ولهذا يقال: القوة الملكية والبهيمية والسبعية والشيطانية، فإن الملكية فيها العلم النافع والعمل الصالح، والبهيمية فيها الشهوات كالأكل والشرب، والسبعية فيها الغضب وهو دفع المؤذي، وأما الشيطانية فشر محض ليس فيها جلب منفعة ولا دفع مضرة. والفلاسفة ونحوهم ممن لا يعرف الجن والشياطين لا يعرفون هذه، وإنما يعرفون الشهوة والغضب. والشهوة والغضب خلقا لمصلحة ومنفعة، لكن المذموم هو العدوان فيهما. وأما الشيطان فيأمر بالشر الذي لا منفعة فيه ويحب ذلك، كما فعل إبليس بآدم لما وسوس له، وكما امتنع من السجود له. فالحسد يأمر به الشيطان، والحاسد لا ينتفع بزوال النعمة عن المحسود لكن يبغض ذلك، وقد يكون بغضه لفوات غرضه وقد لا يكون.
طبعا يعني هنا يعطيك مثال، الشياطين تغري السارق بأن يسرق، توحي إليه بأن يسرق، ثم بعد ذلك يذهبون إلى الذي يدعي أنه يعرف ويخبرونه بالسارق. هذه شيطنة، أليس كذلك؟ يعني يكسبون أنه هذا والعياذ بالله سرق، وربما قطعت يده بسبب ذلك، وعندهم واحد أيضا يتعاونون معه يخبرهم من السارق. فانظر إلى هذا المسكين كيف خدع، أغروه بالسرقة وأخبروا عنه. وهذه الطريقة أيضا قد يفعلها أيضا شياطين الإنس. أما الفلاسفة كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية فهم في الغالب لا يؤمنون بهذه الغيبيات، يعني عندهم أنه ما في شيء اسمه شياطين وتفعل كذا، لا، هي قوة داخلية غضبية فقط. مثل كثير من أطباء النفس لا يعترف بالصرع ولا بالقراءة ولا غيرها، يقول هذه أمراض نفسية داخلية. والصحيح التفصيل، لأن بعض القراء ينكر ما عند أطباء النفس، وأطباء النفس ينكرون ما يفعله القراء من وجود من القراءة ووجود المس وغير ذلك. الصحيح أن الأمراض منها هذا ومنها هذا، منها ما هو مرض نفسي ليس له علاقة بالمس، وقد يعني يقرأ عليها أحد وقد لا يشفى، لكن هو يحتاج إلى علاج، قد يعني يظن مس ويضرب وليس المسكين ما في شيء، لا في مس ولا شيء، لكن هذا علاجه علاج نفسي. لكن أيضا يوجد في المقابل من فيه مس ولا ينفع ما هو العلاج النفسي، وإنما يحتاج إلى قراءة لإخراج المس. لكن هؤلاء في الغالب عقلانيون، ينكر الشيء الغائب كالفلاسفة، فينكر أن يكون هناك شيء اسمه شيطان وأنه يمس الإنسان ويتلبس به إلى آخره، بينما هذا أمر موجود ودلائله من الكتاب والسنة موجود والواقع يشهد بذلك، وليس فيه ما يحيله العقل. نعم يا شيخ، تفضل.
ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم في إحضار بعض ما يطلبونه من مال وطعام وثياب ونفقة، فقد يأتون ببعض ذلك وقد يدلونه على كنز وغيره. واستمتاع الجن بالإنس استعمالهم فيما يريده الشيطان من كفر وفسوق ومعصية.
نعم، وهذا سبق أن بينا، سبق أن ضرب أمثلة. نعم، تفضل.
ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم فيما يطلبه الإنس من شرك وقتل وفواحش، فتارة يتمثل الجني في صورة الإنسي، فإذا استغاث به بعض أتباعه أتاه فظن أنه الشيخ نفسه، وتارة يكون التابع قد نادى شيخه وهتف به يا سيدي فلان، فينقل الجني ذلك الكلام إلى الشيخ بمثل صوت الإنسي حتى يظن الشيخ أنه صوت الإنسي بعينه، ثم إن الشيخ يقول نعم ويشير إشارة يدفع بها ذلك المكروه، فيأتي الجني بمثل ذلك الصوت والفعل فيظن ذلك الشخص أنه شيخه نفسه وهو الذي أجابه وهو الذي فعل ذلك، حتى أن تابع الشيخ قد يكون يده في إناء يأكل، فيضع الجني يده في صورة يد الشيخ ويأخذ من الطعام، فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضر معه، والجني يمثل للشيخ نفسه مثل ذلك الإناء فيضع يده فيه حتى يظن الشيخ أن يده في ذلك الإناء، فإذا حضر المريد ذكر له الشيخ أن يدي كانت في الإناء فيصدقه، ويكون بينهما مسافة شهر والشيخ موضعه ويده لم تطل، ولكن الجني مثل للشيخ ومثل للمريد حتى ظن كل منهما أن أحدهما عند الآخر، وإنما كان عنده ما مثله الجني وخيله.
والله هذا جني قوي، لعب على الشيخ وعلى التلبيه، يعني تمثيلية، وفعلا ويظن أن هذه كرامة، يقول بينهما مسافة شهر ويستغيث به يا شيخي فلان، فإذا بالجن ينقل للشيخ، الشيخ يقول له فيسمعه فيجيبه، فيأتي الجن مرة ثانية ويقول للتلميذ افعل كذا، فإذا التقيا بعد شهر قال نعم، الشيخ يقول نعم وهذا يقول نعم، وهذه كرامة، وهذا كله من الشيطان. فالشيطان يظن، فالشيخ يظن أنه صارت له كرامة، والتابع يظن أن هذه من كرامة شيخه، ومثله صورة الأكل في الإناء. الآن صدق التلميذ أنه شيخه معه في الإناء، طبعا شيخه هو إيه؟ مسافة شهر، والشيخ أيضا صدق أنه يده كانت في إناء تلميذه، والكل إنما مثل لهم الشيطان وخدعهم في ذلك. نعم، أعطنا أمثلة أيضا.
وإذا سئل الشيخ المخدوم عن أمر غائب، إما سرقة وإما شخص مات، وطلب منه أن يخبر بحاله أو علة في النساء أو غير ذلك، فإن الجني قد يمثل ذلك فيريه صورة المسروق، فيقول الشيخ ذهب لكم كذا وكذا، ثم إن كان صاحب المال معظما وأراد أن يدله على سرقته مثل له الشيخ الذي أخذه أو المكان الذي فيه المال، فيذهبون إليه فيجدونه كما قال، والأكثر منهم أنهم يظهرون صورة المال ولا يكون عليه، لأن الذي سرق المال معه أيضا جني يخدمه.
يعني كلهم يضحكون على بعض، أحيانا يدله وأحيانا ما يقدر، يعطيهم صورة المال، وهذا يقع، وهذا وقع، يعني يقول لهم المال فلاني مسروق في مكان كذا لكن لا تستطيعون أن تصلوا إليه، طيب دلنا عليه، قال ما أستطيع، لأنه السارق معه جني أقوى منه. ولهذا بعض السحرة أحيانا يأتيه أناس ويدفعون له المال، لكن شياطينه أضعف من شياطين الساحر الذي سحر المسحور المسكين، وقد يتفقون كذبا وزورا. كيف؟ يأتي هذا المسكين المسحور إلى الدجال الساحر هذا، لكن ما هو الذي سحره ولا يستطيع أن يرفع سحره، في ساحر آخر، فيقول له سنرفع عنه السحر لمدة 10 أيام حتى نقبض المال، وإذا قبضنا ارجع كما كنت. وفعلا هؤلاء المساكين يكون سافرنا وذهبنا واعطيناه وما شاء الله شفي الرجل وصار طيب، لكن عقب اسبوعين انتكس. ليش؟ قال لي انه انتكس لانه انما رفع عنه وارتفع عنه هذا الشيطان فترة محدودة حتى يحققون ما يريدون، ثم رجعوا كما كانوا. ولهذا لماذا نقول نحن إن الذهاب إلى السحرة لا يشفي، وإن القراءة الشرعية هي أعظم سبب؟ يعني من ظن أنه يمكن الشفاء عن طريق السحر دون القراءة فهو جاهل وغلط. لا يحارب ولا يحرق الشياطين إلا القراءة الشرعية، أما السحرة لا. يخبرني أحد الإخوة عندهم مريض ذهبوا به إلى المغرب، وطبعا المغرب أنا سمعت إن فيها 40,000 ساحر، وطبعا كل البلاد فيها أعداد كبيرة، لكن يبدو السوق في المغرب العربي كبير. وإلا في بلاد أخرى فيها أعداد. ذهبت العائلة بمريض، فلما رجعوا وجدوا أن الساحر سحر العائلة كلها، لأنهم كذبة وأباليس، ولا يحرقهم إلا القرآن. القرآن هو الذي يحرقهم، فإذا خرج خرج، أما هؤلاء فلا. فالمهم أن هؤلاء الشياطين يصنعون هذه الأشياء التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيخبر عن المسروق، وكل ذلك لأجل أن يعظم هذا الشخص ونحو ذلك. نعم يا شيخ.
والجن يخاف بعضهم من بعض كما أن الإنس يخاف بعضهم بعضا، فإذا دل الجني عليه جاء إليه أولياء السارق فآذوه، وأحيانا لا يدل لكون السارق وأعوانه يخدمونه ويرشونه، كما يصيب من يعرف اللصوص من الإنس، تارة يعرف السارق ولا يعرف به، إما لرغبة ينالها منه، وإما لرهبة وخوف منه. وإذا كان المال المسروق لكبير يخافه ويرجوه عرف سارقه، فهذا وأمثاله من استمتاع بعضهم ببعض.
وصدق، نعم، الجن والشياطين بعضهم يخاف من بعض، وبعضهم يؤدب بعض، وهذا معروف لدى السحر. سوق السحر عندهم من الخلاف والشر المستطير العجب العجب. وهذه أمثلة، أحيانا ما يستطيع، أحيانا يخاف. نعم يا شيخ.
والجن مكلفون كتكليف الإنس، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين الجن والإنس، وكفار الجن يدخلون النار بالنصوص وإجماع المسلمين. وأما مؤمنهم ففيهم قولان، وأكثر العلماء على أنهم يثابون أيضا ويدخلون الجنة، وقد روي أنهم يكونون في ربضها يراهم الإنس من حيث لا يرون الإنس، عكس الحال في الدنيا، وهو حديث رواه الطبراني في معجمه الصغير يحتاج إلى النظر في إسناده. وقد احتج ابن أبي ليلى وأبو يوسف على ذلك بقوله تعالى ولكل درجات مما عملوا، وقد ذكر الجن والإنس الأبرار والفجار في الأحقاف والأنعام، واحتج الأوزاعي وغيره بقوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وقد قال تعالى في الأحقاف أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا. وقد تقدم قبل هذا ذكر أهل الجنة وقوله أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، ثم قال ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم درجات أهل الجنة تذهب علوا ودرجات أهل النار تذهب سفلا. وقد قال تعالى عن قول الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وقالوا: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ففيهم الكفار والفساق والعصاة، وفيهم من فيه عبادة ودين بنوع من قلة العلم كما في الإنس. وكل نوع من الجن يميل إلى نظيره من الإنس، فاليهود مع اليهود، والنصارى مع النصارى، والمسلمون مع المسلمين، والفساق مع الفساق، وأهل الجهل والبدع مع أهل الجهل والبدع.
أحسن، هذا كله واضح، وقد سبق أن بينا أنهم مكلفون، وهذا هو الصحيح، وأنهم يدخلون الجنة، وهذا هو الصحيح، لأن الأدلة صريحة في هذا الباب، وإن وقع خلاف بين العلماء. ثم أيضا الجن مثل الإنس، كل منهم يميل إلى نظيره، يعني الجن فيهم يهود وفيهم نصارى وفيهم رافضة وفيهم أهل بدع. نعم، فيهم من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، وكل يميل إلى نظيره. نعم، بس نختم بها الفقرة الأخيرة عشان نعلق عليها. نعم، واستخدامه،
واستخدام الإنس لهم مثل استخدام الإنس للإنس بشيء، منهم من يستخدمهم في المحرمات من الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم، وقد يظنون ذلك من كرامات الصالحين، وإنما هو من أفعال الشياطين. ومنهم من يستخدمهم في أمور مباحة، إما إحضار ماله أو دلالة على مكان فيه مال ليس له مالك معصوم، أو دفع من يؤذيه ونحو ذلك، فهذا كاستعانة الإنس بعضهم ببعض في ذلك. والنوع الثالث أن يستعملهم في طاعة الله ورسوله، كما يستعمل الإنس في مثل ذلك، فيأمرهم بما أمر الله به ورسوله، وينهاهم عما نهاهم الله عنه ورسوله، كما يأمر الإنس وينهاهم. وهذه حال نبينا صلى الله عليه وسلم، وحال من اتبعه واقتدى به من أمته، وهم أفضل الخلق، فإنهم يأمرون الإنس والجن بما أمرهم الله به ورسوله، وينهون الإنس والجن عما نهاهم الله عنه ورسوله، إذ كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا بذلك إلى الثقلين الإنس والجن، وقد قال الله له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
أحسنت. الاستخدام كما ذكر الشيخ الإسلام ثلاثة أنواع: ما كان في المحرمات والشرك والفواحش فهو باطل، وما كان مباح فهو مباح، وما كان طاعة فهو طاعة. وتلاحظون أن استعمالهم في الطاعة إنما هو دعوتهم إلى الله، دعوتهم إلى الله عز وجل، يعني بمعنى أنه كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الجن واستمعوا له، فكذلك أيضا دروس العلماء أو غيرهم قد يكون فيهم جن ويستفيدون، وهذا واقع. فما كان محرم فهو محرم، وما كان طاعة فهو طاعة، وما كان مباح فهو مباح. إنما هنا سؤال: نحن بينا إنه السحرة والمشعوذين ومن يدعون الكرامات الكاذبة يستخدمون الشياطين في معصية الله، فهل يمكن أن يكون هناك، لاحظوا معي، تعاون صحيح في أمور مباحة أو أمور طاعة؟ هل يمكن للجنسي أن يتعاون مع الجن في أمور معينة؟ هذه مسألة فيها سؤال، لأن بعض الناس أحيانا يأتي ويقول إنه والله أنا أقرأ على الناس وأخرج الجان والشياطين، وفيه جن صالحون يقولون إذا تريد نتعاون نحن نتعاون معك، فهل أتعاون معهم؟ طبعا التعاون أثناء القراءة لا بأس به، يعني كونهم يضغطون على هذا الجني الذي مس هذا الإنسان فيخرج زين، يخبرون بمكان السحر زين، لو قالوا وأخبر وقال مكان السحر كذا وكذا، لا بأس نأخذ بخبره، لكن المقصود ليس هذا. المقصود أنه هذا الرجل خارج نطاق القراءة على الممسوس، متى ما أردت تسوي حركات معينة ونحن نحضر لك ونعينك. فهمتم؟ هل كل هذا جائز أم لا؟ انتبهوا لهذه المسألة. أقول هناك ثلاثة أنواع، طبعا المحرمة والاستمتاع هذا منتهينا منها. هناك ثلاثة أنواع من الأشياء المباحة، ثلاثة أنواع من التعاون بين الإنس والجن. النوع الأول أن تعين الجن الصالحون الإنسية في طاعة الله، مثل أن يحذروه، مثل أن يوقظوه. يعني مثلا فيه من الناس من هو رجل صالح يقوم الليل، إذا تأخر أيقظته الجن. منهم من يصده لأنه أمامه محرقة أو مهلكة، فهذا النوع من إعانة الجن الصالحين للإنس لا بأس به، يستفيد من الإنسان. النوع الثاني أن تكون في أمور مباحة عادية، ينبهونه كذا وكذا، افعل كذا لا تفعل كذا، ليس هو في باب العبادة، أمور عادية. فهذا أيضا إذا الجن نفسها أعانت الإنسان أو أخبرت الإنسان فهذا أيضا لا بأس به، وإذا أخبروه أو أعانوه فهو كإعانة الإنس، ينظر في هذا الأمر. أما القسم الثالث وهو أن يتعاون مع الجن ليعينوه فهذا مدخل فتنة، الذي أرى أنه لا يجوز. أن يتعاون معهم ويعقد صفقة وإياهم هذا مدخل فتنة. ما الذي يدرك أن هؤلاء الجن صادقون؟ ما الذي يمنع أنهم سيفتنوك فيما بعد؟ هذا مدخل فتنة خطير جدا، لذلك نحن نقول هذا لم يقع. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به الجن واحتاج إليهم المسلمون في غزواتهم، ومع ذلك ما رأينا المسلمين يتعاونون مع الجن، مثل التجسس على العدو. انظر في خبر القوم، هل أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما جنيا يذهب في خبر القوم؟ ما وقع هذا. فهذا دليل على أنه للجن طبيعتهم وللإنس طبيعتهم، فكون الإنسان يعقد صفقة ليتعاون معهم أنا أقول هذا مدخل خطر ومدخل فتنة. أما كون الجن يعينونك ينبهونك فلا بأس، عند قراءة القارئ على المصروع كون الجن يخبرونك لا بأس، لكن خذ خبرهم كخبر الإنس، قد يكون حقا وقد يكون باطلا. نقف عند هذا الحد وسنجلس دقائق أرجوكم، حتى لأن بعض الإخوة طالبوا بالإجابة على الأسئلة، نحن سنجيب على بعض الأسئلة لأن اقتطعنا من وقت الدرس قليلا، حتى نجيب على بعض الأسئلة. وفقكم الله وسددكم. أسأل الله يعين عليها. هذا قال في الجن في الأمور المباحة، أجبنا عن هذا السؤال. الأفلام التي تمثل فيها الرسل لا يجوز، حرام. من الذي يقول لم يعرف معنى الحديث إلا بعد أن تطور العلم؟ إن كان الحديث يدل على شيء من الإعجاز فلا بأس، لكن لا يعني أن الحديث ليس له معنى، لا، أو أن الآية ليس لها معنى لم يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. الجن تتشكل في حيوانات، نعم الحيات جاء في حديث تعرفون قصة الصحابي الذي قتلته الحية؟ فالحية أحيانا تتلبس تكون جنية، أو أحيانا كلب، أو أحيانا قط، أو نحو ذلك. هل يجوز نكاح صالحات الجن؟ لا يجوز، ليس له دليل شرعي. هذا أخونا ما لقى شيء من الإنس وبيدور منه الجن. يقول يمتنصص أرواحهم إلى السماء أو تحت الأرض. هنا مكان الأرواح أين تكون؟ هذا فيه الخلاف، يعني فيه الخلاف. والصحيح أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار. يمكن للشخص يتعلم تفسير الرؤى؟ نعم يمكن يتعلم تفسير الرؤى. الدجال سيحيي الأب والأم، هل حقيقة أو لا؟ كيف يعني؟ ما أدري ماذا قصد. غضب أهل القرية وأخذ الزرع ومساحته، رجل يدعي الولاية، غضب على أهل القرية وأخذ زرعه ومساحته ومعه إلى أرض أخرى. أولئك يحلفون أن هذه قد جاءت مع الشيخ. ما أدري والله، ما فهمت السؤال. نعم أمور الروح كثيرة لكن ننقل عن الشرع. نعم وهذا صحيح ما ذكره السائل. كثير من الصوفية يقلدون كبارهم، ومنهم من زعم أنه يصلي في الكعبة ورفض الصلاة مع مضيفه. الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله. الرسل صلى بالأنبياء في بيت المقدس، كيف أمكنه؟ نعم صلى بهم في بيت المقدس، ورأى بعضهم في السماء، رأى إبراهيم وموسى ويوسف، رأهم في السماء، مثلت له أرواحهم وأبدانهم. وهذا من الأمور التي هي خاصة. هل يجوز الزواج بزوجة جنية؟ لا، لا يجوز. هل يمكن موانع تمنع الجن؟ نعم، الموانع التي تمنع الجن من الاعتداء هو الحصن الحصين، وهو الأذكار والقرآن وقراءة سورة البقرة. ماذا عن مؤتمر علماء الأمة في مصر حول قضية سوريا؟ نسأل الله يعزهم. نعم عقدوا اليوم مؤتمر، واجتمعت جمعيات إسلامية ومنظمات وجمعيات علماء، والحمد لله، ونسأل الله يجعل فيها الخير الكثير. نسأل الله يجعل فيها الخير الكثير. لماذا يوجد في الحرمين من يلبي الصلاة خلفه؟ أن الإمام هو المؤذن والمقيم، يجوز المؤذن والمقيم، ما هي مشكلة، يؤذن من يقيم ويقيم من لا يؤذن، لا ما فيها مشكلة. أما مسألة التبليغ الذي في الحرم فهذا يعني تكلم فيه بعض المشايخ وغيره، وأهل الحرمين يقولون إن الحرم واسع، فأحيانا تكبيرة الإمام عند الركوع أو السجود أو نحوها قد لا تسمع. هذا هو تعليلهم. الشيعة الباطنية هل هم من رؤوس الشيعة؟ نعم هم من غلاة الشيعة. أوليس حصل إحياء كالذي مر على قرية؟ نعم، لكن من الذي أحياه؟ أحياه الله عز وجل. أما أن الشيخ يحيي الموتى فلا. كيف نرسل من يرسل لنا بالجوال أن فلان منه رأى رسول الله وأن الرسول قال كذا وكذا؟ لا يا أخي، ما ينبغي أن نستعجل في هذا، ما ينبغي أن نتساهل في هذا الأمر، أنه رأيت الرسول والرسول قال كذا وكذا. لا 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 لا. إذا كان رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حقا ما في تشريع جديد، ما في تشريع جديد، لا يمكن أن يكون فيه تشريع وحكم جديد. نحن مستغنون بالكتاب والسنة، لكن الرؤى مبشرات. أما إذا كان فيها شرع جديد فهذه ليست برؤية. يكون عندنا في مجالس بعض الصوفية يدعون أنهم على الحق، هل نحكم على الصوفي؟ لا، لا نحكم على الصوفي بشكل عام، وإنما إن كان عندهم شرك أكبر فهم واقعون في الشرك الأكبر، إن كان عندهم بدع دون الشرك فهم واقعون في البدع، وينبغي نصحهم. الأحمدية القاديانية الأحمدية هؤلاء كفار، وكل المجامع الفقهية حكمت عليهم بأنهم كفار، لا يشك فيهم أحد عنده شيء من الدين. هل يتلبس أكثر من جني؟ يقال إنه فيه أكثر من جني أحيانا. إفشاء السلام، نعم ننصي إخواننا بإفشاء السلام، وسلم على من تعرف ومن لا تعرف، لا تقتصر على من تعرف. ما هي الأصول التي إذا خرج عنها يخرج عن البدع؟ هذا يحتاج إلى تطويل، يعني شرح طويل. إنك من المنظرين على البعض لا يموت، لا هذا خاص بإبليس. إنك من المنظرين إلى يوم الوقت، هذا بإبليس فقط. هل رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم بالبشارة رؤية بالخير؟ نعم، لكن بشرط كما قلنا أن يكون قد رآه قريبا من صورته التي عرفت به. هل يمكن يدعو الإنس الجن؟ نعم، إذا حصل ادعوه إلى الإسلام، خاصة عند الرقية، فإنه قد يتكلم الجني فيقول أنت مسلم، فإذا قال لا أنا يهودي قل ليش ما تسلم، ادخل في الإسلام اتق الله، فيدعوه إلى الله عز وجل، وهذا يقع من الرقات. هل يمكن أن يساعد 40 الجن والإنس أن يعين الجن متأثرا من تبليغ الإنسان للدين؟ نعم، يعني قد الجني يعني يتأثر بهذا الرجل الصالح فقد يعينه، لكن لا يعني ذلك أنه يلبس عليه دينه. هل عرف شيء من عالم الجن وغير ذلك؟ لا، هذا كله غيب، لكن العلماء تكلموا بما سمعوا وبما جاءت فيه الأدلة. هل يوجد تناسل بين الإنس؟ نعم، لكن اللي تو يبغى جنية ما أدري عاد هل يولد له جنية ولا إنسية إذا تزوجها. هل قصة عمر في المهر صحيحة؟ طبعا يعني هي مشهورة في التاريخ، وبعضهم يقول ليس لها يعني إسناد صحيح، لكن هي من الأخبار. ما هي المنهجية في قراءة كتب الشيخ الإسلام؟ أكثر من القراءة فيها. المنهجية اقرأ الواسطية واقرأ يعني بعض كتب العقائد، ثم أكثر من قراءة كتب شيخ الإسلام، ومنها مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. هل يجوزون فوق الأرض؟ هذا الذي يظهر أنهم فوق الأرض، والعلم عند الله. ينزل عيسى هل يكون معصوما؟ نعم، عيسى معصوم، ومن عصمته أنه يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويحكم بالقرآن، لكن لا يبتدي ولا يأتي بدين جديد. الطالب العلم المبتدئ يريد أن يفهم العقيدة، كيف يجمع بين دراسة العقيدة والفقه؟ لا بأس، يجمع بينهما، هذا له دروس وهذا له دروس. ما هي القراءة المنهجية في كتب العقيدة؟ يبتدئ بثلاثة الأصول: كتاب التوحيد، كشف الشبهات، شرح الواسطية، شرح لمعة الاعتقاد، ثم بعد ذلك ينتقل إلى شرح الطحوية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى التدمرية ونحوها. لم يقل مالك إن الإيمان هريتين يزيد وينقص، لما يلزم منه من مذهب مش المرجئة، مذهب الخوارج، إنه إذا نقص معناه صاحبه يكفر، فهذا لا يقول به لأجل الخوف من هذا. وإن كانت الرواية الثانية عن الإمام مالك، طبعا قيل إن هذا هو السبب، ولا يلزم أنه هو السبب. الذي يظهر أن السبب أنه لم يرد في القرآن، والرواية الأخرى عن الإمام مالك أنه يقول بأنه يزيد وينقص. يدعي من العوام أن أباه هو مات قبل زمان، جاء إليه فما قال له اجعل لي صدقة واذبح لي كذا. هذا يا أيها الإخوة قد يكون من المبشرات من المحذرات، لكن ليس هذا شرع. يعني مثل من يرى أبا غاضب عليه نقول له هل أنت عاق لأبيك؟ مثل من يقول له أبوه مثلا جزاك الله خير أنت أحسنت، هذا معناها أنه وصل إليه الأجر إذا فعلت خيرا، فأنت تستبشر. فما كان من المبشرات في فعل الخير فلا بأس، وما كان من المحذرات عن فعل الشر فلا بأس. يقول هل كان صلى الله عليه وسلم يبعث قومه خاصة؟ لم يكن من الجن الرسل، فكيف يكون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون مبعوث إلى قومه من إنسهم وجنهم، ما المانع؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين. قال بعض من أعرف جاءنا ساحر فقال أنا أكون في النار ولا يغفر الله لي لأني أعرف ما فعلت، فالصار يعرفون أنهم يعيشون في كفر وتعاسة. صدقت، جزاك الله خيرا والعياذ بالله، لأن هؤلاء يعلمون أنهم كيف نرد على ربي استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هذا في المهر، هذا في المهر وليست في المتعة المحرمة التي نسخت وحرمت. هذا أيضا آخر يريد أن يتزوج بإنس، يقول هل يجوز الزواج الإنس بالجنية؟ نعم لا يجوز. نقول لا يجوز، ليس هو من الشرع. يقول هل لكم معرفة الشيخ البراعي؟ ما أدري والله، أنا هذا من السودان، ويقول والله ما عندي تفاصيل، لكن يروى عنه قصائد غريبة جدا فيها شركيات. امرأة صالحة قتل زوجها وأولادها بحادث قتل، وهي حريصة على قيام الليل والصوم، تقول إن زوجها يأتي في صلاة الليل فيصلي معها. هذا قد يكون شيطان أو قيام من الجن، لا، ما يمكن يصلي معها. ماذا أخطأ العالم؟ نصحح الخطأ مع الجرح. نعم نصحح الخطأ بدون جرح، بدون جرح، إلا أن يكون هذا الشيخ صاحب بدعة عرفت عنه البدعة فنحذر منه، أما الخطأ فلا. هذا يريد دورة، نرجو إن شاء الله أن يتيسر لنا ولكم. يقول جزاك الله خير، وأنا أقول أي جزاكم الله خير على حضوركم وإنصاتكم. بل مراد بالنبوة عن رفضة إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، هذا النبوة، لكن ينقضونها بأنهم يفضلون الأولياء على الأنبياء. هل يجوز الاستخدام؟ هذا أجبنا عنه، خلف الصوفي أو الرافضي، هذا فيه تفصيل. إن كان مشركا فلا يجوز، إن كان مبتدئا فبعض العلماء يقول لا تجوز الصلاة خلفه إلا إذا لم يجد مكانا آخر، يعني إذا ترتب عليه ترك الجمعة والجماعة فإنه يصلي خلف الفاسق ونحوه حتى لا يترك الجمعة والجماعة. لكن ترك الصلاة خلفه والصلاة خلف غيره هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ماذا عن مؤتمر العلماء في مصر؟ أنا نعم سمعت وتابعت بعض ما جرى فيه، ونسأل الله يبارك في هذا المؤتمر وأن يكون مفتاحا لنصرة الأمة للمسلمين جميعا. هل الإمام مالك أيضا؟ هذا أجبنا عنه، يجوز مخالصة الصوفية وإصرارهم إذا كان للدعوة إلى الله عز وجل فلا بأس تدعوهم إلى الله عز وجل، أما مخالطتهم، ما هي الوصية للشباب؟ التزموا الكتاب والسنة، تعلموا العلم، أصلوا علومكم، سيروا على طريقة السلف الصالح، حافظوا على الصلاة وعلى العبادة وعنهم. هذا أكثر من سؤال عن الإخوان المسلمين وعن التبليغ وعن غيره، الجواب عنها يطول يا أيها الإخوة، الجواب عنها يطول. وعندنا مقياس واحد، وهو أن من كان سائرا على طريقة السنة فهذا الذي نوصي بالسير على طريقته، ومن كان غير ذلك فلا، ومن كان فيه وفيه فننظر في هذا وهذا. الفرق بين الإحسان والتقوى؟ نعم، يعني إذا اجتمع فالإحسان والتقوى قد يكون هذا له معنى وإن كان بينهما ترابط. طبعا هذه أسئلة كانت بقيت بالأمس، لكن رفع اليدين في دعاء القنوت الذي يظهر مشروعيته، والقنوت عند النوازل كما صلى بنا الإمام في المغرب جائز ومأمور به. هل المرجئة فرقة واحد؟ قلنا لهم إنهم عدة فرق، ذكرنا 4 أو 5 فرق من فرق المرجئة. هذا يقول غير منسوخ التوراة والإنجيل، ما هو صحيح، هما منسوخان بل ومحرفان. ما الفرق بين الصوفية والأشاعرة؟ لا، الأشاعرة بعضهم صوفية، بعض الأشاعرة يأخذون بمذهب الصوفية، وفي التقاء بين التصوف والأشعرية. ما الفرق بين معنى لا إله ومعنى تحقيق لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله يعني بيان معناه وتحقيقها، الإتيان بأركانها وشروطها. إذا قلت لأحد أصدقائي إنني سأعطيه سيارتي إن شاء الله، بعدين قلت ما شاء، صحيح إذا لم تعطيها إياه معناه تبين أن الله لم يشأ ذلك، فأنت إذا علقتها. لكن إذا وعدته ونويت إن شاء الله تحقيقا فهذا وعد، الأولى بك أن تفي بوعدك. أما إذا قلت لا أنا ما أدري لكن أعطيك إن شاء الله، فهذا هو المعلق وليس عليك شيء إذا لم تعطي. لماذا لم يكفر الإمام أحمد الصوفية والأشاعرة؟ يا أخي الأشاعرة بعد الإمام أحمد، الأشاعرة بعد الإمام أحمد بقرن ونص تقريبا، يعني بقرن تقريبا، يعني حتى أبو الحسن الأشعري بعد الإمام أحمد. هذا يقول إذا كان نساء هل يجوز النساء بالدواب من نساء الكتاب؟ نعم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لكن بشرط تكون محصنة، بشرط أن تكون محصنة. أما إذا كانت يهودية ونصرانية لها أصدقاء كما هي عادتهم، هذه لا يجوز الزواج منها. الذي دق عنقه الأعرابي هل يكون صحابيا؟ نعم. يقول تقرير عن الغرب وحتى غير المسيحية حاربوا الزواج من الجنس الواحد. نعم، الغرب بل فيهم الغرب من يعني من هو محافظ على دينه، هذا موجود. من لا يدرس بنته في الكليات المختلطة، هذا موجود. فهذا يعني لا يخرجهم من والعياذ بالله الشرك وعبادة عيسى. طيب نكتفي بهذا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونشكركم ونشكر الإخوة المشرفين على هذه الدورة، ونسأل الله أن يثيبهم جميعا، كما نشكر الأخ القارئ، ونشكر أيضا كل من أعان على مثل هذه الدورة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.